بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس رقم 14 في شرح عمدة الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب السواك. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال صنعاني: الحديث الأول. قال: باب السواك. أقول: هو بكسر السين على الأفصح، يطلق على الآلة وعلى الفعل، وهو المراد هنا. قال: الحديث الأول. قال: عند كل صلاة،
يعني على الفعل التسوك يعني.
أقول: قال الحافظ المنذري: هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري مع كل صلاة. قال ابن دقيق العيد: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها: استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب. ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب. قال الصنعاني: قوله بعض أهل الأصول أقول: اعلم أنه اختلف في مسمى الأمر، وهو ما يفيد طلب الفعل من أي مادة وبأي عبارة مما يأتي، هل يدل على الوجوب بمجرده أو لا؟ فالجمهور أنه يدل لذلك.
وني هو بينبهنا على مسألة، يقول: قال بعض أهل الأصول أقول: اعلم أنه اختلف في مسمى الأمر، وهو ما يفيد طلب الفعل. لأن الحديث فيه لأمرتهم، هو بيقصد اللفظة، واضح كده؟ فهو بيقول: لا، هو بيراد بهذا مسمى الأمر، يعني ما كان صيغة للأمر، يعني مثلا صيغة افعل التي تدل على الأمر، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، المصدر الايه؟ النائب عن فاعله، هذه التي تدل على الايه؟ على الامر. هو بيقول الان كلمه لا امرتهم المراد به مسمى الامر وليس الالفاظ التي تدل على الامر، لان احنا عندنا الفاظ تدل على الامر. فكلمه لا امرتهم هنا يعني لا طلبت منهم فعل، الامر المطلوب هنا ايه؟ الطلب. ولذلك هو نبه قال: اعلم انه اختلف في مسمى الامر، وهو ما يفيد طلب الفعل. خلاص كده؟ طب
قال: هل يدل على الوجوب بمجرده أو لا؟ فالجمهور أنه يدل لذلك ظاهرا، ولا يصرف عنه إلا لقرينة. والأقوال معروفة في الأصول. ومن الأدلة على الوجوب هذا الحديث، فإنه نفى الإجابة على الأمة لئلا يشق عليهم. أما أنه نفي للوجوب فلأنه لو حمل على غيره وليس هذا إلا الاستحباب لزم أنه لا يستحب، ومعلوم استحبابه، فيتعين أنه للوجوب. ويدل له ما عند الحاكم من حديث العباس وصححه بلفظ: لفرضت عليهم السواك.
مفهوم يكون المطلوب هنا؟ طيب، الأمر يا أخوانا عند أهل العلم اختلف فيه، فمنهم من حمله على أدنى درجات الطلب اللي هو الاستحباب، ومنهم من حمله على أعلى درجات الطلب وهو الوجوب. ممن حمله على أعلى درجات الطلب وهو الوجوب، منهم من قال هو نص في الوجوب ويبقى في غيره مجاز، وهذا الذي يكون الأمر للوجوب. خلاص كده؟ ومنهم قول الجمهور إن الأصل فيه الوجوب، معناها إنه هو موضوع للقدر المشترك بين الاستحباب وبين الوجوب. خلاص كده؟ مع قوله ان موضوع للقدر المشترك، عنده هذا المشترك فيه ظاهر ووهم. فالظاهر في هذا الامر انه يكون ان يكون ليه؟
للوجوب.
للوجوب، واضح كده؟ ايه بقى اللي بيقول المصنف هنا؟ قال: لأمرتهم، ما قالش لأوجبت عليهم. والامر اذا كنا الان الاستحباب من الامر وليس مجازا على الحقيقه، وهو قول جمهور اهل العلم، هذا الذي يقوله المصنف الآن، إن الجمهور على إنه ظاهر فين؟
في الوجوب.
في الوجوب، معناه إن الموضوع أيضا للأمر المشترك بينهم، فلما يقول لا أمرتهم معناه أنه لم يأمرهم، يبقى إذن هو لا واجب
ولا مستحب.
ولا مستحب، واضح ما يريده المصنف هنا؟ لأن كلمة لا أمرتهم معناه أني لم أمرهم، يبقى لم أمرهم لم أطلب منهم معناها لم أمرهم، لا أمر استحباب ولا أمر وجوب، يكون هذا هو الظاهر من النص. هل هو مراد من النص؟ لا، غير مراد من النص. أما إيه المراد من النص؟ لا أمرتهم أمر وجوب، جبتها منين؟ فين القرينة اللي هنا؟ يبقى عندك القرينة الخارجية، واضح كده؟ يبقى لحدد هذا المعنى القرينة الخارجية، هذا الذي ينبه عليه المصنف أو المحشي. ثاني يا شيخ محمود عشان تفهم بس.
أما أنه نفي للوجوب،
لا من الأول.
طيب،
فالجمهور على أنه،
فالجمهور على، فالجمهور أنه يدل لذلك ظاهرا.
إيه بقى اللي بيدل ظاهر؟
على الوجوب.
الأمر. طب كلمة ظاهر معناه إن فيه جزء وهم اللي هو
الاستحباب.
الدليل على الاستحباب. كلمة جزء وهم يعني كنا كنا بالنسبة، يبقى مثلا 70% و 30% 80% و 20%، لكن أنا عندي جزء بيدل فيه على الاستحباب. لما أنفي الكل يبقى نفيت كل الأمر، سواء على الوجوب أو الاستحباب.
قال ولا يصرف عنه إلا لقرينة،
اللي هو الوجوب.
والأقوال معروفة في الأصول، ومن الأدلة على الوجوب هذا الحديث، فإنه نفى الإجابة على الأمة لئلا يشق عليهم. أما أنه نفي للوجوب، هو فرق بين إجاب الوجوب. أما أنه نفي للوجوب فلأنه لو حمل على غيره وليس هذا إلا الاستحباب لزم أنه لا يستحب.
لا، كلمة الإجاب والوجوب هو المصنف أصلا لم يتعرض له. لا، ده هو بكل كلام المصنف الآن أن الحديث فيه لا أمرتهم لولا أن أشك، لولا دي حرف يفيد امتناع الامتناع. لا أمرتهم معناه أني لم أمرهم، فكلمة لم أمرهم معناها لم أمرهم بأي أمر، سواء كان للوجوب أو للاستحباب. كل جهد المصنف الآن أن يقول النفي هنا هو نفي لأمر الوجوب وليس نفيا لأمر الاستحباب. ظاهر النص نفي لسائر الأمر، للوجوب ليه والاستحباب.
قال
أما أنه نفي للوجوب فلأنه لو حمل على غيره
وليس هذا إلا الاستحباب لزم أنه لا يستحب، ومعلوم استحبابه فيتعين أنه للوجوب. ويدل له ما عند الحاكم من حديث العباس وصححه بلفظ لفرضت عليهم السواك.
يبقى هو بيفسر كلمة لا أمرتهم بإيه؟ بلا فرض.
وما عنده والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ الفرض أيضا. إن قلت نفي الإيجاب لا يدل على ثبوت الاستحباب، قلت الاستحباب غير مستفاد من هذا الحديث بل من أدلة أخرى.
يعني بيقول الآن، هو بيطرح سؤال، بيقول لو 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 طرح أحدهم سؤالا وقال نفي الوجوب حتى على القول بنفي الوجوب لفرط، لولا أن لفرط، فلما تنفي الوجوب المقابل للوجوب شيء واحد ولا أشياء؟
أشياء
منها الاستحباب، الإباحة، التحريم، الكراهة. واضح؟ يبقى لا يعين الاستحباب، فبيقول له من أين قلت بهذا؟ ده على إيه؟
على تقدير لفرط،
على تقدير كلمة لفرط. وضحت؟ لا أمرته على 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 وجودها في النص الآن معناه نفي الإيه؟ الوجوب والاستحباب. طب كلمة لا فرضت، لو نفى الفرضية معناها أنها يأتي إيه؟ غيره. كذا ليس واجبا، يبقى إذن ليس واجبا معناها أنه إما مباح وإما مستحب وإما مكروه وإما محرم. هذا الذي يقابل إيه؟ كلمة ليس واجبا. هو الآن فسر لا أمرت بلا فرضت اللي ورد في النص، وبعدين أورد على نفسه هذا الإيه؟ هذا القول.
يا برتومينا ظاهرة
في نفي الأمر كله،
نفي الربوب مش الأمر كله.
لا، نفي الأمر كله ليه؟ في النص. أنا بعيد عن عما في ذهني، هو بيتكلم على إيه؟ على النص ده.
نعم.
فلما يجي ينفي الأمر كله،
يعني لو جعلوا هذا دليلا على القاعدة
اللي هو
ترجيح من الظاهر في الامر الوجوب.
لا احنا عايزين نزل في راسنا ونروح للنص. هو طبعا اللي بالراس يا اخواني ان الان اهل الاصول بيستدلوا بهذا الحديث على ان الامر الوجوب. لا هذا الحديث لا يدل على الامر الوجوب خلاص الا بقراءه خارجيه لما يقول لولا ان اشك على امتي. لولا حرف يفيد امتناع الامتناع معناها اني لم امر لا امرتهم خلاص كده. طيب الامر انت في ذهنك بقى بعيد عن الاستدلال بهذا النص الامر من الادله الشرعيه ما مزايد اهل العلم فيه؟ اما انه نص في الوجوب فلا اشكال على من يقول هذا. هو لو نص في الوجوب معناها انه ليس واجبا يبقى هارد ما يقوله المصنف الان. واضح كده؟ طيب لا ده هو موضوع للقدر المشترك بين الواجب وبين المستحب. يبقى هو نفى الامر يبقى نفى الوجوب ونفى الاستحباب. ولاحظ؟ طيب الان هو يريد ان ينفي الوجوب ويبقي الاستحباب فبحث فوجد ان في روايات هذا النص وردت روايه لا فرضت. يبقى المنفي الايه؟
الوجوب
الفرضيه.
الوجوب
خلاص كده؟ طيب بيقول الان بنفي الفرضيه يتم اثبات الاستحباب. اورد على نفسه لا نفي الفرضيه مش اثبات الاستحباب. طب ليه؟ لانه يقابل الفرضيه اربعه من الاحكام. فهو بيجاوب لك اجابه ثانيه. لا احنا بنقول بالاستحباب بنعين احد هذه الاحكام بنعين احدها بايه؟ بادله اخرى. ورحمه الله ماشي كده. اما بقى اهل الاصول يستدلون بان هذا الامر هم بيستدلوا يا اخواني على ان الامر بينقسم لقسمين. الامر بينقسم لقسمين امر وجوب وامر
استحباب.
فهذا النص بيستدل به ان الامر لشيء واحد برضو مع القرائن الخارجية. لا امرتهم يعني امر ايجاب يعني لا اوجبته. فمعناها ان الامر نص فين؟ في الوجوب. هو بيقول له لا ده الامر في الوجوب والاستحباب والمنفي هنا الامر الوجوب الامر اللازم. واضح كده يا اخواني؟ فالتنازع هنا تنازع في نص. احنا مشكلتنا ان احنا برضو ايه حتى مع الاصول بنقلد مع ان هو بيستدل بايه؟ بنص مفترض انت هتاصل بيه لقاعده لا تقلد فيها. لو كان عايزين نفهم موضع الايه؟ موضع الاستدلال.
يعني شفنا القاعده لا يصح
استدلال بهذا الحديث
على القاعده من امر الله.
على ايه؟ على ماذا؟
بهذا الحديث.
تاني سأعيد استدلال أهل الأصول يا إخواني بهذا الحديث ليس على كلمة الأمر الوجوب على إن الأمر نص في الوجوب. بيستدل به أهل الظاهر ومن يقول من الحنابلة إن الأمر نص في الوجوب ولا يحتمل معنى آخر غير الوجوب.
إنه لا يحمل إلا على الوجوب هنا
أيوه. بيقول لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك. سيبقى مسألة السواك خالص دي اللي شغل بيها نفسه المصنف الآن. لا كلمة لا أمرتهم بالسواك يعني لا أوجبت عليهم السواك لأن الاستحباب ليس فيه مشقة لأنك لا تأثم بتركه. فبيستدلوا به على أن الأمر نص فين؟ في الوجوب. الجمهور بيقول لهم لا لا أمرتهم أمرا جازما لا أمرتهم أمر إيجاب. ورحت الكلمة ولا لا؟
الجمهور
ده الجمهور. ما هو الجمهور عندنا يا اخواني ان الامر عندهم موضوع للقدر المشترك بين اشياء احنا سبق معنا قبل ذلك ان الامر موضوع لقريب او لما يزيد عن 30 معنى مش كده؟ طيب هل هو في كلها حقيقة ام هو في بعضها حقيقة وفي الباقي من الاستخدام البلاغي عشان اللي بيتحسس من كلمة مجاز خلاص؟ يعني لما يقول رب العالمين افعلوا ما شئتم ده الان الامر للوجوب ولا للتهديد؟ للتهديد. من اين قلت هذا؟ من السياق. يعني الان انت قلت بقرينه سياقيه جميل يبقى انت انما قلت بهذا المعنى لامر بلاغي وليس للصيغه التي حملها لفظ الامر. ورحت ولا لا يا اخوان؟ خلاص كده. طيب اذا بقى الامر موضوع للقدر المشترك بين هذه المعاني كلها، ولا هو موضوع لمعنى واحد وفي بعضها وفي كل المعاني بعد ذلك انما يفهم من السياق؟ لا، يفهم من السياق البلاغي، نواحي بلاغيه. طيب هل هو موضوع لمعنى واحد؟ الطلب ده لان عندي الاستحباب طلب. هل هو موضوع لمعنى واحد اللي هو الوجوب؟ هذا قول اهل الظاهر وقول احمد، ولما يقول قول احمد يبقى قول اختيار بعض الحنابلة، ويبقى بعد ذلك الامر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره، يبقى لم يصرف عن الوجوب في اي نص اتى منه اتى فيه الا
بدليل
صارف. طيب هذا عند هذا الفريق. عند فريق اخر يقول لا، الامر موضوع للقدر المشترك بين الوجوب وبين الاستحباب،
هو مطلق الطلب،
اللي هو مطلق الطلب بين ده وده، لكن هو ظاهر في الوجوب وهم في غيره، مع قولهم بانه موضوع للقدر المشترك ظاهر في الوجوب اول ما يتبادر للذهن كلمة ظاهر، اول ما يتبادر للذهن ايه؟ الوجوب، وهم في غيره. ومعنى ذلك ان هذا الوهم انت ستصرف اليه بقرينة وليس بدليل، ده قول مين؟ الجمهور. نرجع بقى، اللي بيقول انه نص بيستدل بهذا الحديث على انه نص في الوجوب. طب ليه؟ لانه لو كان موضوع للقدر المشترك وهذا احتمل الاستحباب، قوله لأمرتهم ليس فيه مشقة، لان ترك الاستحباب غير آسف، لان الطلب غير جاز. فبيقول لا، هو هنا يتعين ان كلمة لا أمرتهم يعني لأوجدت علي، ما فيش فيها معنى غير كده، هذا الذي فيه الايه؟ المشقة. واضح ولا لا يا اخواني؟
نعم.
فهو لا يستدل بهذا الحديث على القول بالوجوب، لا يستدل بهذا الحديث على القول بالنصية
في الوجوب.
في الوجوب الجمهور بيفتقر للرد على هذا النص، بيفتقر لايه؟ لأدلة اخرى. فهو يؤول هذا النص فيقول لولا ان اشق على امتي لا امرتهم امرا جازما، امرا لازما، امر ايجاب بقدر اي كلمة. ورحت ولا لا؟ طيب
قال الصنعاني ان قلت نفي الايجاب لا يدل على ثبوت الاستحباب، قلت الاستحباب غير مستفاد من هذا الحديث، بل من أدلة أخرى بلغت في الكثرة مبلغا عظيما. واعلم أن النزاع في مسألة هل الأمر للوجوب أو للندب أو لغيرهما، إنما هي في مسمى الأمر لا في لفظه،
يعني فيما يسمى أمرا. يعني كلمة كل اشرب ده يسمى إيه؟
أمر.
هذا هو المسمى، لكن لفظ الأمر كلمة أمرتهم دي ليس الكلام في هذه اللفظ.
والحديث هنا ورد بصيغة أمرتهم، فيراد به هنا لأتيت بعبارة دالة على الطلب، إما بقول افعلوا كذا أو اسم الفعل أو المضارع المقرون باللام. قال ابن دقيق العيد الوجه الثاني، السواك مستحب في حالات متعددة، منها ما دل عليه هذا الحديث وهو القيام إلى الصلاة، والسر فيه أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك. قال الصنعاني السواك مستحب في حالات متعددة، أقول منها قبل النوم لحديث محرز أنه صلى الله عليه وسلم ما نام ليلة حتى استنى، أخرجه أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة. ومنها وقت السحر لحديث ابن عمر مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار، أخرجه أبو نعيم وفيه ابن لهيعة. وقد دل على استحباب بالأسحار فعله له صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في ليلة مبيت ابن عباس الآتي. ومنها للدخول عليه صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا علي قلحا استاكوا، أخرجه البزار وغيره. قال ابن السكن فيه اضطراب، ومنها ليوم الجمعة لحديث الغسل يوم الجمعة واجب وأن يستنى ويمس طيبا إن قدر عليه، أخرجه الشيخاني من حديث أبي سعيد. ومنها لقراءة القرآن لحديث علي مرفوعا إنما أفواهكم طرق القرآن وطهورها بالسواك، أخرجه أبو نعيم ووقفه ابن ماجة وفيه راو ضعيف. قال الصنعاني وهو قال قوله والسر فيه، أقول السر لفظ مشترك بين معاني، منها أن المراد به اللب أو الخالص، فالمراد السر في هذا الأمر بالسواك عند القيام إلى الصلاة هو أنه قد علم من موارد التشريع.
يعني يا أخواني كلمة السر هنا الذي أفهمه من كلام الشارح أن السر هنا بمعنى العلة، وهذا كثير في كلام الفقهاء يقول لك والسر في المسألة يعني وعلة المسألة، العلة بمعنى السبب.
الحكمة
ما العلة نوع من أنواع الحكمة،
بحيث أن الحكمة لا يعلل بالفعل، يعني
علة تشريعية، يعني مش عندنا علة يقاس عليه وعلة لا يقاس عليه.
قال
بس هو ما يقصدش هذا،
بحيث أنه هو جاب شيء يعني لا يقاس عليه، يعني
لا هو جاب التقرب، يعني كله حال في التقرب هو علة لهذا الأمر، يبقى غير هو غير مقصور على الحالات التي ايه
المذكورة
بس
دلاله.
نعم
دلاله
ايه
قياس
دلاله يعني هو بيقول هذا.
قال هو انه قد علم من موارد التشريع،
بس هل هو قياس دلاله بالفعل؟ يعني عندي في النص ما يدل على بعض هذا
نصوص لا هو ذكر حديث البيهقي ان العبد اذا قام يصلي
هذا هو هذا هو
ده
النص الاول. لا والنص الاول عند كل صلاه صحيح،
عند كل صلاه صحيح
طيب لا هو. يكون قياس دلاله بالفعل زي ما بيقول الشيخ، لان تكون الصلاه من التقرب الى الله، فيكون الداله باللازم او بجزء العله على باقي العله صحيح.
فالمراد السر في هذا الأمر بالسواك عند القيام إلى الصلاة هو أنه قد علم من موارد التشريع أمر الأمة أن يكونوا عند العبادة في أكمل الأحوال، ومن ثم أمر بأخذ الزينة للمساجد ومنع من أكل الكراث ونحوه عند حضور الجماعة، لأنه على رائحة تنافي الانضمام إلى عباد الله في المساجد، والفم أحق عضو بالنظافة لأنه موضع مرور كلام الله. قوله وقد قيل إن ذلك أقول أي السر في السواك أو الأمر به. قوله لأمر يتعلق بالملك أقول أخرج البزار من حديث سلمة رضي الله عنه قال الحافظ الهيثمي رجاله ثقات عنه صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن. قوله ويتأذى بالرائحة الكريهة أقول يدل له ما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر من أكل الثوم والبصل والكراثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. ولا يبعد أن السر في ذلك مجموع الأمرين المذكورين وغيرهما مما صرحت به الأحاديث من أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه أحمد من حديث ابن عمر وابن ماجة من حديث أبي أمامة، وأخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه أحمد من حديث ابن عمر بلفظ مطيبة الفم، وأنه من سنن المرسلين لما في حديث أبي أيوب عند الترمذي وحسنه وغربه، وأن الصلاة بالسواك تفضل على صلاة بغير سواك.
إخواني الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب هو أعم ما ورد في هذا الباب، أعم نص ورد في هذا الباب وأعم علة وردت في هذا الباب، خلاص كده. ولذلك أهل العلم يستدلون بتلك الجملتين مطهرة للفم ومرضاة للرب، لأنه ذكر فيها كم علة؟
علتين.
ذكر فيها علتين، خلاص كده. العلة الأولى أن يكون مطهرة يعني مطيبة يعني تنظيف، وهذا مما يستدل به على ان كلمة طهور ومطهرة يراد بها احد المعنيين، اما رفع الحدث واما ازالة الخبث والخبث لا يراد به فقط النجس، لأنه عبر بكلمة مطهرة ولم يرد بها إزالة نجس، فهنا استخدمت استخداما لغويا. خلاص كده. طب وقوله مطهرة للفم، لو كانت هذه العلة دلت على أن كل ما يستخدم في طهارة الفم في تنظيف الفم فهو قائم مقام السواك، ويبقى عليه نفس الأجر الايه الذي يصدر من السواك، سواء كان فرشاة أو كان منديلا أو كان غيره، لأنه هو علل بعلة عامة اللي هي ايه
مطهرة،
مطهرة للفم. ويكون هذا الأمر أمر معلل يقاس عليه وليس أمرا تعبديا، وهذا الأصل فين في مثل هذه الأشياء، لأنها ليست تعبدية محضة.
فرشاة ومعبدون الفم، بس السواك يعني الأصل للعود دي.
انت راجل تعبد ونحن نتعبد معك. خلاص كده يا اخواني. يبقى لو قلت مطهرة للفم، هو طبعا في السواك يا اخواني ما ليس في غيره، من ضمنها انك ما تستطيعش انك تستخدم الفرشاة والمعجون في كل وقت، ده عكس السواك في جيبك في كل وقت، واضح كده. لكن الامر الان لما يقول مطهرة للفم، مطهرة للفم، يبقى العلات من استخدام السواك انه يطهر
الفم،
فكل ما طهر الفم حدث فيه نفس هذه العلة؟
نعم.
إذن
يجوز،
مش مسألة يجوز، يستحب يستحب استحباب السواك.
نعم.
خلاص كده؟ طيب الثانية بقى، مرضاة للرب، هذه أيضا علة تبين كل ما كان فيه استخدام للسواك، لأن كلمة مرضاة للرب يبقى مرضاة يعني يرضى عنها الرب، يبقى في كل وقت استخدمت فيه السواك فأنت ترضي ربك، فلا يكون في وقت دون آخر، واضح كده يا اخواني. لكن يزداد الاستحباب عند مواقيت العبادة، ولذلك حابب كل هذا النص أوسع النص التي وردت في استخدام السواك، سواء في علة استخدامه أو في وقت استخدامه. فأما وقت الاستخدام فإنه مرضاة للرب في كل وقت، مرضاة للرب يعني يرضى به الرب. طيب وفي طهوريات الفم يدل على ان كل ما طهر الفم داخل فين ايه في هذا الامر. خلاص كده. لكن انت ممكن زي ما الشيخ ايمن كده عايز يعمل، ممكن ببساطه جدا بعض الفقهاء لما يحب يقول السواك مطهره للفم، هيقول حصر العله في السواك، حصر العله في السواك لما يحب يفعل هذا، لكن هذا لا يفعله الفقهاء.
في برضه امر مش هو السواك لازم هو العود، هو في نص ان هو يقول عود، معنى كلمه السواك هو قصر العود،
جاء لفظ كل هذا
بالعود. لا لما
العود هذا قال عود السواك،
لا لكن السواك يطلق في لغه العرب ويراد به الايه هذه الاعواد
العود الاعراق.
لا الفعل الان لما اقول السواك مطهره للفم معناها التسوق، مش كده؟
ايوه.
يبقى هتقول بالمجاز مره ثانيه، زعلوا الكلام ده.
لا ما نزعلش، ما فيش مانع.
يبقى اطلق ال- 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 الفعل على آلته.
طيب
اطلق الفعل على
ويشمل
على آلته.
اي آلة
ويشمل اي آلة.
يبقى كده
بس الكلام ده لو انت قلته مش هتقول السواك،
مش
هتقول بتخصيص السواك.
شغله في امر اخر، هو ان المطهرة امر غيبي، القصد
مرضى
امر غيبي، فهيرجع الى ظهر النص الدرجه الاولى
اللي هو
السواك.
لا هو يعني معناها ان السواك يرضي الرب، السواك هذا الفعل يرضي الرب، اما اثابة العبد عليه فهذا هو الامر الغيبي. ازاي يكون امر غيبي؟
نعم.
رب العالمين اعلمك ان هذه صبرا بس اعلمك ان هذا الفعل اللي هو مشترك بين امرين، بين انه يكون مطهر للفم وانه مرضى للرب، يعني ليس عباديا محضا. انا عندي افعال عبادية محضة زي الصلاة الصيام، دي عبادية يا إخواني محضة. خلاص كده. لكن السواك في جانب عبادي وجانب غير عبادي. الجانب غير العبادي إنه بيطهر الفم، وهذا التطهير للفم مرضاة للرب عز وجل، فهو ليس عباديا محضة، مع كونه ليس عباديا محضة فهو مرضاة لمن؟ للرب سبحانه وتعالى.
هو أنا عندي
شيخ، هو كلمة مرضاة للرب عايدة على السواك ولا عايدة على مطهرة الفم؟
الاثنين
ممكن تكون عايدة على، يعني مثلا سواك وفرض استخدمته مثلا ومطهرش فمك، هترضي ربنا
ولا؟ هسألك سؤال، هو مقصود بالسواك ايه؟
فعل التسوك.
التسوك يبقى التسوك مطهرة للفم. يبقى عندك سبب ومسبب مش كده؟ مرضات للرب. التسوق لا التسوق الذي يحقق العلة اللي هو ايه؟ تطهير الفم.
عملته مثلا قصدي مثلا خلاص عاوز احط تكبير صفرا فعملته بسرعه دوت ومع انه ما احدش مطهره الفم هاخد
يعني انت عملته بسرعه ليه؟
عشان حكمت التكبير الاحرام.
لا لا لماذا؟ طب ما انت هتلحق تكبير الاحرام بدون تسوق.
عشان مثلا ارض الله سبحانه وتعالى.
جميل عملته بسرعه بقى لما انت حطيته في بقك بسرعه كده طهر ولو جزء بقدر
بقدر هو الوجه اللي عندي يا شيخ السواك يعني التسوق هل هي يقال انها ظاهره في استعمال الاله التي تسمى السواك وليس الفرشاء وغيرها فبالتالي يكون مرضات الرب متعلقه باستعمال هذا على ان المرضى امر غيبي وقد يعني ذكر إن, إن, ان ان هذا هو الذي يرضي يبقى غيره لا نستطيع الجزم بانه انه يرضي
هو ايه العله من التسوك
يعني الأمر متعلق بالعلة ولا ظاهر في السواك؟
وهذا الذي نقوله الآن. هل الأمر هذا تعبدي ولا معلل؟
معلل.
معلل بإيه؟ بتطهير الفم. يبقى كل ما طهر الفم مرضي للرب. وراحت ولا؟
التسوق بالأصبع.
والتسوق بالأصبع. بس هو التسوق بالأصبع مش هي مش
أنا.
إلا وكان خشن بقى.
نعم. بعضهم منعه استقذارا. بس لا
كراهة يعني عشان.
عشان الاصبع ما لا يتسخ يعني
قول استقذارا ممكن قدام الناس يعني صوره
لا هو كلمه امام الناس التسوق امام الناس قد يستقذر في بعض المجتمعات ولذلك هتلاقي تجد ان البخاري يعنون بمثل هذه العنوانه في الصحيح
امام الراعي
ليه لانه لا يستقذر لانه قد تقوم بعض النفوس يعني لان كلمه السواك يا اخواني معناها انه بيزيل ايه هذا الفم بيزيل اذى الفم
ابو شيخ سمعت بعض اللي قالوا اللي انت لو هتعمله كسنه تعمله باليمين وهتعمله لتطهير الفم هتعمله بالشمال لانه من باب الادب وكانه يشوف برضه ان هو الامر امر تعبدي
لا هو ما بيتكلمش على انه سنه ولا انه زاد
اذى لا اللي هو يعني
صبرا بس احنا عندنا السواك يستخدم تطيب ويستخدم لازاله الاذى يعني ايه كلمه تطيب انت الوقت رحت عملت اسنانك قبل ذلك بالسواك او بالفرشاه اصبح سنانك ايه
نظيف
نظيف خلاص او توضأت واستخدمت السواك اصبح سنانك نظيف وذهبت للصلاه استخدامك للسواك مره ثانيه ايه
تطيب
فبيقول لك اذا استخدمته تطيبا فيكون بيمينك واذا استخدمته لازاله الاذى يكون بيسارك عايزين دليل
هو قاعد قاعده ان الشمال هي اللي تستخدم لازاله الاذى واليمين فيما عدا ذلك
شيخ الاسلام تاني يعني وكان يعني
ما هو عايزين دليل
كان ينظر جده المجد بركات تهذيب السريع شيخ الاسلام كان بينظر جده المجد المجد كان يقول يعني السواك باليمين لانه عباده والعباده التيامن
عايزين دليل
التيامن باليمين باليمين قول عائشه طبعا
في
التيامن في كل شيء تناوله وتردده وطهوره
في الشان يقول
طب ولو كان ولو كان نزلت اذى
مطهره للفم يعني
لو كان نزلت اذى يبقى بالشمال طب ما عندي عايزين دليل النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين ازاله الاذى والمطيبه للفم اخواني كل هذه الامور انما هي قواعد عامه اجتهاد الاجتهاد لا تحجير فيه على احد يعني ايه كلمه لا تحجير فيه على احد يعني الراي الاقرب والاصوب والاقرب للدلاله انا اقول به ولا اخطئ الاخر ودي بقى القاعده اللي كان بيتكلم فيها بايه اهل العلم الاجتهاد لا يزول بالايه
لا ينقض
باجتهاد المقصود بكلمه الاجتهاد الايه الذي لا نص فيه انا ممكن اقول وانت ممكن تقول واحنا ممكن نستدل انا ساسالك على الدليل دلوقتي انا سالتك لاجل هذا مش لاجل بالعكس انا اقول استخدم باليمين عند تطهير الفم عند تطيب الفم واستخدم باليسار عند ازاله الاذى لكن هذا الذي اقوله الان هو الذي كان يقول فيه للشافعي استحسانا لأن ما عنديش فيه دليل ايه واضح ومع ذلك كان الشافعي يقول واحب اليه بس نسب الحب لايه لنفسه
قال وان الصلاه بالسواك تفضل على صلاه بغير سواك 70 ضعفا كما اخرجه احمد والبزار وابو يعلى وابن خزيمه في صحيح وان قال في القلب من هذا الخبر شيء فاني اخاف ان يكون محمد بن اسحاق لم يسمع من ابن شهاب
وقد أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وتعقب بأن محمد بن إسحاق لم يخرج له مسلم إلا في المتابعة. قلت على كل حال وإن خرج عن رتبة الصحيح فإنه حسن مع
سواك تفضل على صلاة بغير سواك 70 ضعفا. أنا أظن أنه في الكتاب ابن الجوزي فهو يتثبت من هذا. جميل ماشي، بس هو يبحث في هذا.
هذا حق بالكتاب. لو
جبت ليه من سنن المرسلين يا شيخنا أول من استاك السواك إبراهيم عليه السلام ده صحيح؟
لا، أما هذا اللفظ فلا أعرف.
ويشهد له حديث جابر مرفوعا ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. أخرجه أبو نعيم بإسناد حسن كما قال الحافظ المنذري.
برضه عايز يراجع.
وأخرج أيضا مثله موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد قال فيه الحافظ المنذري أيضا جيد. فهذه 4 حكم منصوصة تنضاف إلى الحكمتين اللتين أشار إليهما الشارح، وفي ذلك دلالة واضحة على عظم شأن السواك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أن ينزل علي فيه قرآن أوح، أن ينزل علي فيه قرآن أوح.
أظن ضعيف ها؟ كل فيه ليس ابن أبي سليمان.
وقالت عائشة ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر السواك حتى خشيت أن ينزل فيه قرآن. وأخرج مسلم وغيره من حديثها. وقد سئلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. وقد ألف العلماء كتبا مستقلة فيما ورد فيه، وعلم أنه ورد بلفظ عند كل صلاة كما في حديث الباب، إلا أن فيه مع الوضوء عند كل صلاة. أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه أحمد وابن خزيمة في صحيحه بلفظ لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
أظن يا أخواني أكثر من أشار لحديث السواك الإمام الترمذي في جامعه، ذكر بعضها ثم قال وقد جاء وفي الباب عن فلان وفلان 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 وفلان، أظن ذكر فيها 17 حديثا أو 18 حديثا في هذه الحدود في الباب، مش أخرجها.
وأخرجه الطبراني في كتاب يذكر ما في القرفية المزيمة في الباب،
الحافظ العراقي
لا.
والحافظ ابن حجر والكتاب الأخ اليماني.
أيوه.
أخ اليماني يا أخواني يقول والفخر فيه أني لم أستخدم فيه الحاسب.
ما شاء الله.
لكن في حاجة تانية، هو استخدم الحاسب عيد ليس عيب،
مأجور على جهده،
هو مأجور على جهده، لكن يا إخواني استخدام الحاسب ليس عيبا، بل بالعكس قد يوصلك هذه وسيلة من الوسائل. زي الفهارس، هو استخدم فهارس؟
استخدم
في الغالب استخدم فهارس. إيه الفرق بين الفهارس والحاسب؟
عمل يدوي ده عمل
يدوي. واضح كده؟ كان بعض إخواننا برضو مشايخنا هنا في مصر يقول لا، لن يكون أبدا الحاسب محدث، وكررها أكثر من مرة. فجلست معه كل الشيخ، يعني مين قال ان الحاسب محدث؟ حضرتك بتستخدم بعض الموسوعات وبعض الفهارس؟ قال نعم. في الفرق بين الحاسب وهو، هذا كان قاله من اول ما ظهرت الايه موسوعة الكتب الستة بتاعت فخر، فاكرينها؟ اول ما ظهرت، وبعد ذلك خلاص الامر الان مع اللابتوب. ده هو الامر الطبيعي يا اخوان، هو الامر الطبيعي، لكن لا يستغنى بالحواسيب عن مطالعة كتب العلم، لا يستغنى. وليس هذا طالب علم. الأمس كان أحد، أول أمس أحد الإخوة راكب معايا في السيارة وبيقول الآن الكل يصل إلى العلم عن طريق الشيخ شاملة. الشيخ شاملة دي لقطة مني، فأنا ضربت مثالا يا أخواني له، الشيخ شاملة أو غير الشيخ شاملة، الآن ليس العلم بجمعه في يدك، هو صحيح يتيسر لكل أحد، لكن ليس لكل أحد آلة النظر. ولها مثال معروف، السيف الماضي في يد الفارس غيره في يد الجبان الخوار، غيره في يد الشجاع، لكن فيه ضعف، صحيح ولا لا؟ نفس الطريقة، هذا العلم أصبح متوفر ومتيسر، بل هذه المكتبات ما كان كثير من أهل العلم يحلم به، ما كان كثير من أهل العلم يحلم به. أنا سمعت بعض علماء المملكة يقول كان الرجل يبيع البندقية ويبيع ما في بيته حتى يقتني فتح الباري. ولو اقتنى فتح الباري
شوف شايف المرأة سنة النسائي.
فيعني الأمور يا أخواني ليست بهذا، ومع ذلك كان عندهم من العلم أضعف ما عندك، بل الشيخ عبد الرزاق عفيف يقول كثرة الكتب مضيعة للعلم. مش كثرة الكتب مضيعة للعلم يعني هذه الكتب كده محاولة تكون مضيعة للعلم، لا، الانتقال من كتاب لكتاب ودون أن تنظر في هذا كتاب ومن كتاب لكتاب ومن كتاب لكتاب ومن كتاب لكتاب، هذه يا أخواني هتجعل طالب العلم يضيع وقته وعمره في الانتقال دون أن يحصل. ولذلك طالب العلم عنده طريق في الطلب وعنده طريق فين؟ في القراءة والجرد، يبقى هذا يسير به وهذا يسير به، مع ان انا انبه ان جرد المطولات شيء وتحصيل العلم شيء اخر. تحصيل العلم ليس في المطولات يا اخوان، مش هو ده تحصيل العلم في المتون، مع انها بتعاب الكلمة دي. تحصيل العلم في المتون، بيحصل متن من المتون ويفهم هذا المتن فهما جيدا وبعدين يرتقي لأعلى منه حتى يحصل الآلة. جرد المطولات ما كتبت إلا على المتون، يعني ما جمعت له لما جمعت له الآلة كتب هذه الأشياء. فجرد المطولات بيكون بالنسبة لي لمن حصل هذا العلم هو جرد، اسمه جرد. طريق الطلب هيكون مع المتون ويبقى الباقي اسمه إيه؟ جرد مطولات، لن تخلو أبدا من فوائد جمة، لكن في الآخر اسمه إيه؟ جرد. جرد مع الآلة، معايا آلة، معيش آلة أجر زي ما أنت عايز. فقط
قال وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، حسنه المنذري من حديث علي رضي الله عنه بمثله، فاختضت مشروعيته عند كل صلاة وعند كل وضوء. ومعلوم أن المراد به تطهير الفم للصلاة فالشرعية لها، فإذا فعله عند الوضوء فقد فعله للصلاة، فلا يشرع له بعد الوضوء فعله إن كان قد فعله قبله. نعم، لو لم يفعله قبل الوضوء أو صلى بطهارة سابقة هل يشرع له؟ الظاهر شرعيته له. لحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف ويستاك، أخرجه ابن ماجه والنسائي. قال المنذري لا بأس به. وقال الهيثمي رجاله موثقون من حديث زيد بن خالد الجهني قال ما كان يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك. ومعلوم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، فالسواك مشروع للصلاة مطلقا، وإنما علق بالوضوء في بعض الأحاديث تعليقا بغالب مقدمات الصلاة. وإذا ثبت مشروعيته لمن صلى بطهارة سابقة فمشروعيته لمن لم يستك أصلا أو لا. قال ابن الخير لي الوجه الثالث، قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص، فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به لا وجود المشقة، وفيه احتمال للبحث والتأويل. قال الصنعاني قوله ولا يتوقف حكمه على النص أقوله عطف تفسيري لقوله أن يحكم بالاجتهاد، والمسألة فيها خلاف معروف في الأصول، القول بالجواز والوقوف للشافعي وأبي يوسف وغيرهما وارتضاه ابن الحاجب، وقد قرر الشارح المحقق كيفية دلالة الحديث على هذا أحسن تقرير. قوله لا وجود المشقة أقول فإنه لا يتم تعليل عدم الإيجاب من الله تعالى بها، إذ قد كلف العباد بما فيه مشقة، فإن فعل الصلوات أشد من السواك وقد وقع بها الإيجاب منه تعالى. قوله للبحث أقول في صحة الاستدلال به على ما ذكر من الاجتهاد بأن يقال
على ما ذكر من الاجتهاد بأن يقال لا نسلم أن العلة في عدم الأمر هي وجود المشقة، لما لا تكون هي عدم أمر الله به؟ والحكمة في عدم أمره تعالى بإيجاب السواك هي المشقة، فعلل صلى الله عليه وسلم بعلة العلة مع عدم كمال الإثابة عليه كإثابة الصلاة والجهاد، فلا يقال هذا ينافي ما سلف من أنه وقع التكليف بما فيه مشقة، وحينئذ فيكون المراد لولا عدم أمر الله بإيجاب السواك لأعلمتكم بوجوبه، لكنه تعالى لم يوجبه إبقاء عليكم من المشقة. وتكون فائدة هذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم الحث على السواك، وأنه لو أمر بإبلاغ الأمة وأنه لو أمر بإبلاغ الأمة إيجابه لأبلغهم، ولما سأل التخفيف عنهم في شأنه. والإعلام بأنه تعالى رؤوف بعباده مخفف عنهم التكاليف لطفا بهم ورفقا، وإلا فأسباب الإيجاب متعددة، وعلى هذا فلا دلالة في الحديث على ما ذكره. قوله وفيه احتمال للبحث والتأويل، أقوله على تقدير تسليم أن الحديث فيه مأخذ للقول بالاجتهاد، فلا مانع أن يتأوله بأن المراد لأمرتكم، أي مبلغا عن الله تعالى أنه قد فرض الإيجاب في هذا أو عدمه على ما يراه أرفق بالأمة.
الآن يا إخواني هو بيتكلم في مسألة أهل العلم فيها مختلفون. أولا بس نأخذ موضع الاختلاف ونحصره وننبه على مسألة. رب العالمين قال لنبيه بلغ ما أنزل إليك من رب، فأصل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي البلاغ، فلا تشريع إلا بهذا البلاغ. واضح لي؟ خلاص. طيب الآن نزل أمر من الله تعالى عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم في الأمر العام بما ورد فيه من عموم، يعني ينظر في النص ويقول به، هذا لا إشكال فيه أيضا عند أهل العلم. لكن نزلت حادثة من الحوادث ولم ينزل فيها نص، حادثة من الحوادث ولم ينزل فيها نص، هل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتهد فيها بعمومات الشريعة أم ينتظر في ذلك أمر الوحي؟ لأنه أساس فعله الإيه؟ التبليغ. وهذا المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يجتهد لكن لا يقر على خطأ، وهذا قول قريب، لكن ليس هذا محل الخلاف الشديد، وهو الذي يتكلم فيه المصنف وعبر عنه بهذه الكلمة العامة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيشرع؟ انتبه، مش يستنبط حكم الواقع، فيشرع أمرا باجتهاده. النص هنا لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، خلاص كده. النص هنا لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة لكونه أمر بالسواك، لكن هو سيخصص بالأمر عند كل صلاة، هذا اجتهاد، وهذا الذي جعل المصنف يقول اجتهاد. لكن كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، واضح كده؟ ده اجتهاد في تشريع، وضحت ولا لا؟ يبقى انا عندي المسألة ليها كم وجه الان؟ ثلاثة. واحد بالبلاغ، وهذا محض لا اشكال فيه. اثنين، هل النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد في الوقائع التي لم ينزل فيها نص، ام عليه ان ينتظر امر الوحي؟ الواقع يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد اجتهادات، ولكنه لا يقر على خطأ. ماشي، كلمة لا يقر على خطأ يعني لا يظن في أمر النبي خطأ، يبقى أمره صلى الله عليه وسلم إيه؟ سواء كان بلاغا أو اجتهادا مقطوعا بإيه؟ بصحته. هذه كلمة عبارة أهل العلم في هذا، لأن المجتهد معرض لأحد أمرين، إما الإصابة أو الخطأ، وهو مثاب على كلا الأمرين. فهل النبي حاكم بمعنى هذا؟ هذا الذي جعل أهل العلم يتكلمون في هذه الاجتهادات، بمعنى أنه يصيب ويخطئ. ورحت ولا لا؟ فمن قال لا لا يجتهد بالنظر لهذا عشان لا يدخل فيه هذا الظن، واللي قال نعم يجتهد
علقها قال لكنه لا يجوز قر على معناها ان الامر كله راجع للايه للاصابه وضحت ولا لا هذه مساله المساله بقى التي هي موضع المعركه هل له ان يجتهد في ان يشرع وضحت ولا لا وهذه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الحج لو قلت نعم لوجب ولما استطعت خلاص كده وأهل العلم يتأولونها كما قال المصنف هنا يعني لو أنك سألت هذا السؤال فأوجبها الله فبلغت عنه بقول نعم ورحت ولا لا ورحنا الموضع ولا وعلى هذا جمهور أهل العلم بعض أهل العلم يقول بهذا يقول ليس له أن يجتهد في أن يشرع ورحت ولا لا يبقى أنا عندي مسألة اجتهاد في حوادث وعندي اجتهاد في تشريع دول مسألتين ولا مسألة
مسألتين
اللي بيقول له أن يجتهد بيقول هي مقيدة بإيه بأنه لا يقر على قطع معناه أن اجتهاده هذا إذا قلت بأنه يجتهد وليس مبلغا فقط ماشي وهذا الذي يعني الواقع حياة النبي وسنة النبي ويارد فيها هذا كاجتهاده في أسرة بدر يا إخوان فاستشار الناس واجتهد فيه ونزل الايه الأمر الشرعي ورحت طيب الثانية بقى هل له أن يجتهد في أن يشرع يأتي بتشريع هذه التي ينفيها جمهور أهل العلم ولا يكاد يقول أحد من أهل العلم بالقول الثاني إنه له أن يجتهد فين في تشريع لا يكاد يقول به إيه أحد من أهل العلم لماذا؟ لأن رب العلم قال بلغ لكن هذا الحديث يحتمل التأويل ولا ما يحتمل التأويل إذا احتمل التأويل فنرد المتشابه إلى المحكم وضحت صورة المسألة يا أخواني؟ طيب
بالنسبة للحديث ابن أبو بقوله إن معناه ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم
خلصي؟ النبوي؟
نبوي
معناه وإيه؟
معناه ولفظه
من عند النبي؟ لا لو ما اختلفوا في القدس
لا هو الامر مش معناه ولا لفظه الامر مش في معناه ولا لفظه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لفظه من النبي في لفظه من النبي لكن معناه من عند الله ولذلك اهل العلم لهم عبارات جميله قوي من ضمن هذه العبارات الجميله التي يعبرون بها والوحي المتلو والوحي غير المتلو
نعم
فالوحي المتلو ما كان لفظه ومعنى من عند الله والغير مطلوب بس وده يارد عليه ايضا تقسيم الشافعي الجميل للسنة
بقول ان القرآن لفظ ومعنى من عند الله القدسي مشترك
اللي هو بقى القدسي والمشترك
عرفت القديمة
القدس الصحيح
مع الصحيح هو قال الله تعالى
جميل لفظا بقى ولا معنى
لا كده
روكي اللفظ
عن الله
يعني اللفظ والمعنى من عند الله
هذا قول بعض أهل العلم هذا قول بعض أهل العلم ويلزمه على هذا يقول وقد ورد الإذن في التصرف في اللفظ أنت ما عندكش إذن في التصرف في لفظ القرآن لا يلزمك أنك لو قلت الحديث القدسي لفظه من عند الله تعالى أنك تقول ورد الإذن في 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 التصرف في اللفظ طب لماذا تعال نروح أنا وأنت الآن على أي حديث قدسي ونأتي لا نأتي برواياته في اختلاف إذن يلزمك أن تقول هذا الكلام فهذا الكلام إنما يقال على ظاهر الألفاظ قال الله تعالى طب هذه حكاية قول الله حكاية قول الله يعني أنا ما أقول قال الشيخ عبد العزيز بن باز أنا أحكي لفظه حكاية قول إيه الشيخ عبد العزيز بن باز
نعم
قال ابن دقيق العيد الوجه الرابع الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم
اللي هما
ظهر العصر ويستدل به من يرى ذلك ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم هو حديث الخلوف وفيه بحث
ايه بقى كلام يا اخواني ده احنا عندنا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عنده بالسواك عنده
كل صلاة.
كل صلاة ده نفض إيه؟ عام عام في في الأزمان مش كده؟ في أوقات الصلوات خلاص كده؟ بيقول هذا العموم عشان تقول إنك تخص به وقت دون وقت، يعني سائر السنة إلا وقت رمضان وسائر السنة إلا وقت الصيام، هذا بالنسبة من يصوم لمن صام النافلة يلزمك دليل على الايه؟ التخصيص. قوله وفيه بحث مرت معك قبل كده مسألة يا اخوان، قول القرافي اللي هو ايه؟ ان العام مطلق في الازمان والاحوال والاشخاص، فهذا عام في الازمان ليس عاما في الاشخاص، عام في الازمان ليس عاما في الاشخاص، فليس عاما في الاشخاص. لماذا؟ شخص الصائم لا يدخل فيه. خلاص كده؟ يقول هو مطلق في الأشخاص، فإذا أتى به بعض الأشخاص سقط عن الإيه؟ عن البقية. هذا الذي ناقش ابن دقيق العيد فيه الإيه؟ القرافي، إلا قد قال وقد أولع بعض أهل العصر أو تلاميذ بعض أهل العصر، لأنه كان اللي بيقول بهذا الكلام العز مش القرافي، وأخذ القرافي عن العز هو الذي شهره. وضحت؟ هذا الذي يقول فيه فيه بحث. والصحيح ما عليه لإيه؟ جمهور أهل العلم إنها بتعم الأزمان والأشخاص والأحوال. ورحت ولا؟
قال رد عليه من قال مثلا أن تغيير خلف الصائم ده يعني عبادة مستوية شرعا، فتتغير العبادة.
ما هو أنت الآن عندك الآن عايز تتم بهذا، هتروح تقول الآتي إن هذا العموم، لا صبرا بس، هذا العموم في الإيه؟ في الأزمان وليس عموما في الأشخاص، فشخص الصائم خارج لهذا لحديث كذا. ورحت ولا لسه؟ أنت الآن تريد أن تأتي في الأزمان بتخصيص. أنت إيه اللي بيخليك خلوفة من الصائم؟ خلوفة من الصائم ده مش موجود قبل الزوال؟
موجود.
ورحت ولا لا؟ يبقى أنت الوقت عايز تخصيص بالأزمان أو بالأشخاص، مش كده؟ فين؟
هما لا قالوا
لا، هو ممكن يكون في دليل. انا بناقشك، انا مش بعترض يا اخواني. بعض اخواني بيظن ان انا ما بناقشه، انا بعترض. انا احيانا اكون باقول بقولك، انا كل الموضوع ان انا ايه؟ عايز احرك عقلي وعقلك بس، مش عايزين يا اخواني نسلم بايه؟ نقول ايه الدليل كذا ونسلم. احنا ده موضع استدلال مش كده؟ اين موضع الاستدلال؟
العلم.
خلاص كده؟
أنا أول الصائم يعني الخلف لا يظهر على الصائم إلا بعد الزواج، إلا بعد الزواج عادة.
وما من قال هذا؟
فيك هو ما يروحش خالص الصيف.
لا عندنا يا أخواني خلوف فم الصائم ده بينقسم لقسمين. بينقسم لقسمين، إما لتغير الفم من طول الإغلاق أو لوجود الأطعمة. تغير الفم من طول الإغلاق ده لأن بيخرج أبخرة، ولذلك اللي عنده مرض في المعدة فمه له رائحة دائما. اللي عنده قولون يا أخواني. مش كده؟ أو من تغير الأسنان بوجود الأطعمة فيها. ماشي كده؟ طيب الآن هو تصحر ثم استاك، وبعدين بعد الفطار وكذا وكذا استاك، أصبح تغير الفم من رائحة المعدة. لما تغلق الفم مدة طويلة والمعدة بتطلع منها الأبخرة، هيتغير رائحة الفم. السواك يأتي ويغير هذه الرائحة لكن لا يقطعها. إذا هبت حتى على القول بهذه العلة هي موجودة، مش السواك ولا يقطع هذه الرائحة.
قياسا عدم الشهيد.
وكلمة لا خلوف فم ولا خلوف فم الصائم، يعني ما تخلف فم الصائم، ما تخلف فم الصائم يعني من رائحة المعدة. ورحت ولا؟
الأصل يعني خلو المعدة، مش
بس تغير فم. وتغير فم من؟
خلو المعدة.
بعلة من علتين. اما وجود الاطعمه اللي انت هتستاك بيها تنظف الاسنان، واما
خلو المعدة
بس.
واقف الصيام خلو المعدة
هذا. فاحنا الان دلوقتي هو الان بيقولها بقى في العموم في الاشخاص والازمان وكذا، انت بيقول لك فين المخصص؟ انت لا تحتاج لمخصص على القول بتاع القرافي. على قول القرافي انك لو اتيت به في ان اتى به بعض الاشخاص سقط عن الباقين، او بعض الازمان سقط عن الباقين. هذا إذا نظرت ناحية العموم. إذا كان ناحية العموم في الأشخاص يبقى هو مطلق في الأزمان والأحوال. واضح كده؟ طب ولو كان العموم في الأزمان يبقى مطلق في الأشخاص وهكذا. أنت بتنظر لناحية العموم. أنا سألتك السؤال، قلت لك السواك هنا عموم في الأشخاص ولا في الأزمان؟ أنت قلت لي في الأزمان. لماذا؟
لبعد الزواج.
قال لا، أمرتم بالسواك عند كل صلاة، يبقى في الأزمان. يبقى إذن في الأشخاص مطلق، لو قام به بعض الأشخاص يسقط على الباقين. طب الصائم هو يقول لا يقوم به، طب لماذا؟ لرائحة خلوف فم الصائم بس. ولا يلزمه بقى أنك تقول ده بالفعل ينفع فيه التخصيص ولا ما ينفعش فيه التخصيص، لأنه أتى بالإيه؟ بالمطلق، لأن المطلق لو يصدق على فرض من الأفراد.
قوله
القاعدة صحيحة غير صحيحة؟
ليه قاعدة
لا قاعدة العموم عام في الأشخاص مطلق في الأزمان ولا صحيحة ولا غير صحيحة؟ لا غير صحيحة، هي غير صحيحة،
عموم في الكل.
قوله في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال أقول يريد صلاة الظهر والعصر، إنما خصهما لأن العلة عند القائل بكراهة السواك بعد الزوال للصائم إنما هي إزالة خلوف فمه الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، ولا يظهر الخلوف إلا عند خلو المعدة، ولا يتحقق إلا بعد الزوال لا أول النهار، والمعدة غير خالية عن أكلة السحر. قوله فيستدل به من يرى ذلك، أقول هذا الاستدلال يتم على أن عموم الأشخاص يعم الأحوال والأزمنة والأمكنة كما مر تقريره. والقائل باستحباب السواك بعد الزوال للصائم ابن عمر وابن سيرين وجماعة آخرون. قال النووي إنه قول أكثر العلماء، واستدل بحديث عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي وأعد، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، إلا أن في عاصم بن عبيد الله ضعفه ابن معين والذهلي والبخاري، وقد حسن جماعة حديثه
حتى على القول بهذا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي وأعد، من الذي قال أنه كان بعد الزوال؟ واضح. لكن احنا كنا كل هذا يتم على الايه؟ القاعدة السابقة،
العموم في الكل.
العموم.
قلت الأحاديث في استحباب السواك عامة لجميع الأحوال والأزمنة، فهي الدليل على استحبابه للصائم بعد الزوال كما أشار إليه الشارح. قول ومن يخالف في ذلك، أقول أي من يخالف في استحباب السواك بعد الزوال. قوله لحديث الخلوف، أقول بضم الخاء المعجمة تغير ريح الفم. قال القاضي عياض رحمه الله قيدناه عن المتقنين بالضم، وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ، وهو إشارة إلى حديث أبي هريرة عند الشيخين لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال الحافظ ابن حجر استدل الأصحاب بهذا الحديث على كراهية الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما، وفي الاستدلال به نظر انتهى، وما أبان وجه النظر، ولعله يشير إلى ما نقله هو عن ابن العربي أنه قال الخلوف يقع من خلو المعدة والسواك لا يزيله، نظرا لأنه يزيد التصاعد إلى الأسنان الناشئ عن خلو المعدة انتهى. قلت وإن أزال التصاعد الكائن أثره في الأسنان فإنه لا يزيل تغير الفم من الصاعد من المعدة، فإنه مستمر الصعود، غايته أن السواك يقلله لكنه لا يقاوم تقليله فوائد السواك. الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المصنف قال الصنعاني الحديث الثاني قال من الليل، أقول قال الزركشي إن في نسخة من النوم، وادعى ابن العطار في شرحه أنه لفظ الصحيحين، والمذكور في كتاب الإمام بلفظ الليل بدل النوم، وقال أخرجوه إلا الترمذية. قال الزركشي قلت وليس كذلك، فقد ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ الليل، وكذا البخاري هنا، وذكره في كتاب الجمعة بلفظ كان إذا قام للتهجد من الليل. قال يشوص فاه. أقول
هو إيه الفرق يا إخواني بين قوله من النوم وقوله من الليل؟ النوم أعم، النوم أعم، قد يكون بالنهار وقد يكون بالليل، لكن إحنا قلنا عندنا حديث ليس يعني لا يقيد بزمن من الأزمان مرضات للرب يعم الأزمان والأمكان والأماكن والأحوال والأشخاص يعم كل شيء.
قال يشوص فاه أقول هو بالشين المعجمة والصاد المهملة، فسره الحافظ عبد الغني بأن معناه يغسله، ومثله ماصه بالصاد المهملة يموصه كذا في بعض نسخ العمدة، وليست عند الشارح كما يدل له ما يأتي من تفسيره له. وأقول في القاموس الشوص مضغ السواك والاستياك به أو الاستياك من سفل إلى علو كالإشاصة والتشويص. وفي النهاية كان يشوص فاه بالسواك أي يدلك أسنانه وينقيها وقد قيل هو يستاك من علو إلى سفل، وأصل الشوص الغسل انتهى. وبيعرف أن تفسير لفظ حديث الباب بالغسل فيه تسامح واضح، ويأتي للشارح أن تفسيره بالدلك أقرب،
لأن الغسل قد يكون معه دلك وقد لا يكون معه دلك، وأما الشوص فالدلك فيه إيه؟ أساس.
قال المؤلف رحمه الله يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. قال حذيفة بن اليمان اسمه حسيل بن جابر، وقيل حذيفة بن الحسيل بن اليمان أبو عبد الله العبسي، معدود في أهل الكوفة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. قال البخاري مات بعد عثمان بن عفان بأربعين يوما. قال أبو نصر وذلك أول سنة 36. وقال الواقدي حذيفة بن اليمان بن حسين
طبعا لازم يكون سنة 36 لأن عثمان توفي سنة كام؟ 35 في ذي الحجة، إما والناس في الحج وإما بعد عودهم من الحج، إما والناس في الحج لأنهم الغوراء استغلوا هذا خلو المدينة، إما والناس في الحج وإما بعد الحج، فقدومهم كان في أوائل ذي الحجة، وقتل عثمان كان ما بين 10 ذي الحجة إلى 14 من ذي الحجة في هذه الفترة. فلما يكون بعده بأربعين يوم يبقى في بداية الإيه؟
36.
وقال
الواقدي حذيفة بن اليمان بن حسين بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل وابن أختهم. قال الصنعاني قول حذيفة أقول بالحاء المهملة والفاء بزنة التصغير. قوله واسمه أقول الضمير عائد إلى اليمان، فأنه لقب له، والاسم حسيل بالمهملتين بصيغة التصغير، ويقال حذيفة بن حسيل بكسر الحاء المهملة وسكون السين المهملة، وإنما قيل لحسيل اليمان لأنه أصاب جده في قومه دما فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمان لأنه حالف اليمانية يعنون الأنصار. قاله ابن الأثير. قوله أحد أكابر الصحابة أقول شهد هو وأبوه أحدا وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه أيام بدر ولم يشهدها، روى عنه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة والتابعين. قوله مات بعد عثمان بن عفان أقول قال ابن الأثير مات بالمدائن وبها قبره. قوله قال أبو نصر أقول بالنون والصاد المهملة هو ابن ماكولا صاحب الكتاب الكبير في الرجال. وقتل عثمان يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة 35، وقيل 13 خلت منه، وقيل 3، فتكون وفاة حذيفة في 28 من محرم على الأول، وفي 23 منه على الثاني، وفي 7 على الثالث، وعلى كل يصدق أنه أول سنة 36. قوله وقال الواقدي أقول
في آخر الشهر هذه مما يستبعد، في آخر الشهر مما يستبعد، لأن في آخر الشهر كان عاد أهل المدينة منين؟
من
حجهم، وهم ما عادوا إلا وقد قتل عثمان، فأهل المدينة سيعودون، لو تأخروا يبقى يعودوا متى؟ يوم 13. والمدني منهي عن الجلوس بعد الحج أكثر من
ثلاثة
أيام، واضح؟ فمعناه أن أغلب غير أهل المدينة سيغادر مكة في اليوم 16 أو 17، عودهم هيأخذ ما بين 5 إلى 10 ممكن في آخر الشهر، لأنه لو صار في بسير البريد هيصل في 10 تقريبا، يبقى كده ممكن يصل فعلا لآخر الشهر صحيح، بس هو موته يكون قبل هذا قبل وصولهم.
وقال الواقدي وأقول لا يظهر لنقل كلامه زيادة فائدة على ما سلف إلا التأكيد للنقل. قال ابن دقيق العيد والحديث فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى وهي القيام من النوم. قال الصنعاني قول الحالة الأخرى أقول سماها أخرى بالنسبة إلى حالة الصلاة التي سلف شرعية السواك لها وهي القيام من النوم. وعلته أن النوم مقتضى لتغير الفم والسواك هو آلة التنظيف للفم فيسن عند مقتضى التغير. وقوله يشوص اختلفوا في تفسيره فقيل يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي والأول أقرب. وقول إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة فيعود إلى معنى الحديث الأول. قال الصنعاني قوله هي القيام من النوم أقول أي نوم الليل كما صرح به الحديث إلا أنه يحتمل أنه خرج على الغالب وأن نوم النهار كذلك أيضا للعلة.
قوله يعني كلمة على الغالب
غالب النوم بالله
بس هذا هو. يعني لا مفهوم لها لا وكلمة على الغالب معناها أنه لا مفهومة أنه لا مفهوم لها.
قوله عند مقتضى التغير أقول هذا أعم مما أفاده الحديث فهو أخذ للعموم من المعنى الذي دلت عليه العلة ويراد بالتغير الذي يزال بالسواك فلا يشرع لتغيره بأكل الكراث ونحوه فإنه لا يزيله. ثم إذا كانت العلة إزالة التغير هل يسن بغير السواك الذي رائحته طيبة من القرنفل ونحوه أو لا يسن إزالته إلا بالسواك؟ مجورش.
خلاص ما احنا قلنا بقى لو معلل لو الأمر معلل هنقول بإيه يسن لقوله مطهرة للفم لو غير معلل تعبدي. طيب يا إخواني خلي بالك هو ما جاوبش إلا لسبب المصنف لا يقول إلا بالعلات المنصوصة حتى العلة المنصوصة التي يكون من التي يكون فيها قياس قياس دلالة ولا يقول بها وبسماء إيه تبخيت وتخمين مع إنه اللي عندنا علة منصوصة وعامة اللي هي مطهرة للفم لكن الاحتمال إنها تكون مخصوصة بالسواك المصنف إيه سكت عنه قال السواك مطهرة ليه لأن لا مفهوم غير السواك ليس مطهرة ورحت ولا
قوله فقيل يدلك أقول هذا قاله ابن الأنباري وقيل يغسل قاله كراع وقيل ينقي قاله أبو عبيد كذا في الكلم ولا في الكلم كيف في الكلم يعني
في الكلام
تمام عندك في الكلام هو عموما كلمة بكلم وكلم وإيه تاني
كلام وكلام
وكلام يعني تحتمل بس هي
نقل هذه الثلاثة الأقوال عن هؤلاء الثلاثة الأئمة. قوله ويحتمل إذا قام من الليل للصلاة أقول الاحتمال الأول أقرب لأنه قد يتلو ويذكر أو يخاطب أحدا وكل ذلك شرع له إزالة تغير الفم.
لا وهو النص كان إذا قام من الليل ما فيش إلا الصلاة.
وقال الحافظ ابن حجر إنه يدل للأول رواية البخاري إذا قام في الليل للتهجد ولمسلم النحو من حديث ابن عباس رضي الله عنهم. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. قال الصنعاني قوله. الحديث الثالث قال عبد الرحمن بن أبي بكر قال هو أخو عائشة وهو أبو محمد وأمه أم رومان أم عائشة فهو شقيقها. أسلم عام الحديبية وحسن إسلامه وكان اسمه عبد الكعبة فسماه صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وكان أسن أولاد أبي بكر. مات سنة 53 وقيل 58 على بريد من مكة فحمل إليها ودفن بها. قول مسندته إلى صدري أقول سندت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تصف دخول عبد الرحمن عليه صلى الله عليه وسلم في مرض موته. قال فأبده أقول بالباء الموحدة والدال المهملة يأتي تفسير. قال حاقنتي وذاقنتي أقول بالحاء المهملة والقاف والنون وتاء التأنيث وياء المتكلم وذاقنتي مثله إلا أن فاءه ذال معجمة يأتي تفسيره يأتي تفسير معنى. قال ولمسلم نحوه أقول يؤخذ منه أن الحافظ عبد الغني لم يلتزم ما أخرجاه لفظا بل ما اتفق عليه بالمعنى إلا أن يقال تصريحه بأنه لأحدهما لا ينافي شرطه لأنه إنما يريد اتفاقهما إذا أطلق. الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب. قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. قال الصنعاني الحديث الرابع أقول جمع الشارح رحمه الله الحديثين ثم شرحهما كأن ذلك لتقارب معناهما. قال أع أقول بهمزة مضمومة وسكون العين المهملة وروي بفتح الهمزة وتقديم العين على الهمزة عند النسائي وابن خزيمة وعند أبي داود بهمزة مكسورة ثم هاء. وللجوزقي بخاء معجمة بدل الهاء. والرواية الأولى هي الأشهر وإنما اختلفت الرواية لتقارب مخرج هذه الأحرف وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذا جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم والمراد طرف الداخل كما عند أحمد بلفظ يشير إلى فوق. ولهذا قال كأنه يتهوع والتهوع التقيؤ أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة. قال ابن دقيق العيد أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم ابن خضار. قال الصنعاني قول ابن خضار أقول بفتح الخاء المعجمة وتشديد الضاد المعجمة آخره راء. وقوله ويقال خضان هو بزنته وحروفه إلا أن آخره نون ويقال خضان. الأشعري معدود في أهل البصرة أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. وذكر ابن أبي شيبة أنه مات سنة 44 وهو ابن 63 سنة وقيل مات سنة 42 وقال الوقدي سنة 52. قال الصنعاني قوله معدود في أهل البصرة أقول لأنه ولاه عمر البصرة فافتتح الأهواز ولم يزل عاملا على البصرة في صدر من خلافة عثمان ثم عزل منها فانتقل إلى الكوفة. قوله من أكابر الصحابة أقول قال ابن الأثير إنه قدم مكة فحالف سعيد بن العاص ابن أمية ثم أسلم بمكة قديما ثم رجع إلى بلاده ولم يزل بها حتى قدم هو وناس معه من الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين جعفر بن أبي طالب وأصحابه من الحبشة. قول أنه مات سنة 44 أقول يعني ظاهره
لأن بعض أهل العلم يقول في مثل هذا فحاز أجر الهجرتين زي أهل الحبشة حازوا أجر الإيه
الهجرتين
يعني دخل معه يبقى حاز أجر الهجرتين بإيه بدخوله معه.
نعم
بس
قوله أنه مات سنة 44 أقول ظاهره أنه مات بالبصرة وليس كذلك بل وفاته بمكة فإنه بعد أمر التحكيم وما كان منه انقبض إلى مكة ولم يزل بها إلى أن مات. قال ابن الأثير سنة 50 ولم يذكر سواه وقيل أنه مات بالكوفة. قال ابن دقيق العيد قوله في حديث عائشة رضي الله عنها فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال أبددت فلانا البصر إذا طولته إليه وكأن أصله من معنى التبديد الذي هو التفريق. قال الصنعاني كأن أصله من معنى التبديد أقول لو قيل إن أصله من التأبيد لكان أنسب بإدامة النظر إلى الشيء وإطالته من معنى التفريق. قال الصنعاني قال ابن دقيق العيد ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال أجلسوني فأجلسوه فقال أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا أنت ثم رفع رأسه فأبد النظر فقال إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن ثم قبض قول حضرة أقول بالفتح للعين جمع حاضر قول ولا جن أقول يقال من أين عرف أنهم ليسوا بجن ويجاب بأنه يحمل أنه عرف أنه الملائكة الذين يحضرون من هو في السياق بالأحاديث المعروفة في ذلك ويحتمل أنه قد عرف الجن لأن من كان على طريقته فغير بعيد أن يعرفهم
هذه
يعني على طريقته
الشيخ أحمد كان يتكلم عن الحاضر الصالح
لا هو الجن اللي هو بيقول من كان على طريقته فغير بعيد أن يعرفه يعرف الجن يعني أو يعرف الملائكة
لا اخر ما اخر ما
مذكور يمكن على طريقات من الصلاح يعني على طريقات من الصلاح بس يعني يعرف الجن والملائكه او الملائكه ازاي لكن هو حضرته الوفاه فدخل عليه رسل ربه فعرفهم
قال ابن دقيق العيد وقولها بين حاقنتي وذاقنتي قيل الذاقنه نقره النحر وقيل طرف الحلقوم وقيل أعلى البطن والحواقن أسافله وكأن المراد ما يحقن الطعام أي يجمعه ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها ومن كلام العربي لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك قال الصنعاني قول المحقنة أقول في القاموس المحقن كمنبر السقاء يحبس فيه اللبن قال ابن دقيق العيد وفي الحديث الاستياك بالرطب وقد قال بعض الفقهاء إن الأخضر لغير الصائم أحسن قال الصنعاني
الأخضر يعني الرطب يا إخوان
نعم أقول أي الرطب وقد كره المالكية للصائم الاستياك بالسواك الرطب وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب للصائم وقاسوا على المضمضة بالماء وقال بعضهم يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء وفي إصلاح السواك وتهيئته لقول عائشة فقضمته والقضم بالأسنان قال الصنعاني لقول عائشة فقضمت أقول لا يخفى أنه كان السواك صالحا مهيئا لأنه في فم عبد الرحمن يستاك به فهو صالح مهيئ إنما أرادت عائشة بقضمه أن تطيبه بريقها ولذلك قالت فطيبته وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يضع فاه على ما تضع عليه فاها كما ورد في غير هذا أنه كان يتعرق العظم الذي تتعرقه ويضع فمه على موضع فمها وغير ذلك قال ابن دقيق
برئ من الرفض
نعم نعم شو
برئ من الرفض
نعم
ليه
وتوم بالرفض كم مش بتشاورس
ليه يا أخوان لثنائه على أم المؤمنين
نعم
لثنائه على أم المؤمنين
ممكن يكون في وجه تاني انها قضمت السواك من الناحية الاخرى وعملت فرشة تانية علشان خاطر فرشة دول تسود بها عبد الرحمن
ممكن يكون قصته نفسه
والله انا ما الـ 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 يحتمل المعنى يحتمل لكن برضه هيقع عليه نفس كلام المصنف ما هو كان في فم عبد الرحمن ابن ابي بكر وهو الان في فم عائشه ما الفرق الفرق ما قاله المصنف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشه ويحب ريق عائشه ولذلك كان بيتعرق لايه العظم وهو قد صرح بهذا صلى الله عليه وسلم
وفي الكلمه دي جايه شوف لعنه بعض الشيخ لا هنا تعريفه لا لا بنتكلم عن حكم عموما
وغلي اللي هو ايه اصل هنا الحكم عام ولا حكم خاص
عام
خلاص لعنة الله تعالى على كل من قال في ام المؤمنين شيئا
قال ابن دقيق العيد ومن طلب الاصلاح قول من قال يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء لأن اليابس أبلغ في الإزالة وتنديته بالماء لئلا يجرح اللثة لشدة يبسه وفي الحديث الاستياك بسواك الغير وفيه العمل بما يفهم من الإشارة والحركات قال الصنعاني بسواك الغير أقول ومن كره ذلك شرعا فلا دليل له. إنما كره طبا يكره طبا من كره من سواك الغير شرعا لا دليل له.
أصله ممكن تستخدم السواك الغير حتى لو قطمت الفرشاة.
هو كلامه على الظاهر إن قول الإشارة أقول وذلك لأنها فهمت من تطويل نظره إلى عبد الرحمن أنه يريد السواك لما تعرفه من شدة محبته السواك والمداومة عليه فأخذته وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وكأنه أحب السواك في هذه الحالة تقدمة للخطاب مع الذي وقع عطيبه وحسن تهيئه بالنظافة للقاء ذي العزة عز وجل. قال ابن دقيق العيد وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية.
يعني إخواني مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيق.
هذا هو الموضع الشاهد وحسن أولئك رفيق هذا الذي يقول فيه في الرفيق الأعلى واضح كده وحسن أولئك رفيقة يعني في الرفيق الأعلى فهو رفقته مع هؤلاء طبعا مع أعلاهم مع إيه مع النبيين فبيقول كأنه يشير إلى هذه آخر الآية ليه لأن قد يقال إن الرفيق الأعلى الله عز وجل لكن هذا ليس ظاهرا خلاص كده فكلمة في الرفيق الأعلى يعني مع إيه يعني في أهل الرفيق الأعلى يبقى عندك محذوب بدلالة الاقتضاء محذوب بدلالة الاقتضاء ولماذا قال في الرفيق الأعلى ما قال في الرفيق وسكت لأن قد يكون عندي رفيق أعلى ورفيق أدنى فهو اختار الايه الرفيق الأعلى اللي هم ايه هؤلاء اللي هو من فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم اللي هو من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
قال دقيق العيد وقد ذكر بعضهم أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم إشارة إلى ما في هذه الآية ويقول مع الذين أنعم الله عليهم فكأن هذه تفسير لتلك وبلغني أنه صنف
في صراط الذين أنعمت عليهم يعني صراط النبيين صراط الشهداء الصديقين صراط الشهداء صراط الصالحين ورحت يبقى هذا إيه صراط الذين أنعم الله عليهم هي أتت بأعلامهم اللي هو مين
النبيين
واتت بادناهم اللي هم الصالحين فهذا ادنى ايه هؤلاء الذين انعم الله عليهم.
قال وبلغني انه صنف في ذلك كتاب صنف في ذلك كتاب يفسر صنف في ذلك كتاب يفسر فيه
طيب صنف بقى
تفسر فيه القران بالقران
صنف في ذلك كتاب
وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن
هو هذا كل تفسير بالمأثور كل تفسير بالمأثور لكن التفسير بالمأثور يا إخواني بينقسم لقسمين إما أن يفسر القرآن بالقرآن فيأتي بالمجمل في موضع ثم يأتي بالإيه بالمفسر فين في موضع آخر فإن لم يجد انتقل إلى السنة لكن المصنف هنا يقول وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن معناه أنه اقتصر من التصنيف بالمأثور على تفسير القرآن بالقرآن.
قال الصنعاني قوله إشارة إلى قوله تعالى أقول من حيث الإتيان بلفظ الرفيق أي جعلني في الرفيق الأعلى وكأنه وقع منه هذا الكلام جوابا عن تخيير الله له في الحياة أو الوفاة لما ثبت في الصحيح من الحديث في ذلك إن قلت هو من النبيين ومن الصديقين ومن الشهداء لما ثبت أنه مات مسموما من أكلة خيبر ومن الصالحين فما هذا الطلب وقد علم أنه من ذلك الرفيق قلت يحتمل أنه ليس بدعاء بل إخبار عن اختياره للقاء الله ويحتمل الدعاء من باب قال رب احكم بالحق ونحوه
يعني هي الإخبار أو دعاء إخواني الأمر فيها أمر واسع جدا
والأول هو الأظهر لما ثبت في البخاري عن عائشة قالت كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه فلما نزل به ورأسه على فخذي
وشي عليه ثم أفاق فأشخص
يعني نزل به من أمر الموت
ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى فقلت إذا لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح قالت وكان آخر كلمة تكلم بها انتهى والرفيق في الرواية منصوب بأختار مقدرا قال السهيلي في الروض إنما اختار هذه الكلمة لأنها تتضمن التوحيد الذي يجب أن يكون آخر كلام المؤمن لأنه قال تعالى الذين أنعم الله عليهم وهم أهل الصراط المستقيم وهم أهل لا إله إلا الله انتهى وهذا يقتضي أن المراد من حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله الحديث أن يكون بلفظ كلمة التوحيد أو معناه
أو استصحاب حكمها عندنا يا أخواني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله إما بلفظها يعني يكون لا إله إلا الله وإما بمعناها كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى يعني أختار الرفيق الأعلى وهذا معناها معناها المأخوذ من آية الإيه من آية النساء أو باستصحاب حكمها يعني إيه باستصحاب حكمها يعني يموت على الإسلام يموت على الإسلام ومنها تعلم إخواني خطأ كثير من إخواني اللي يقول حبس عن قول لا إله إلا الله عند موته ويشنع بهذا هذا إخواني من الكلام الخطير جدا هذا من أخطر الكلمات التي تخرج من ألسنة الدعاء لأنه حكم على هذا الميت بأنه مات ميتة فيها سوء خاتمة يعني على الأقل معذب إن كان من أهل الإسلام فهو معذب وهذه من أخطر ما يكون كشف لك الحجاب علمت الغيب في إخواني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله تحتمل اللفظ تحتمل المعنى تحتمل استصحاب الحال فكل من مات على الإسلام فقد مات على لا إله إلا الله وهو مبشر بهذه الكلمة اللي هو إيه دخول الجنة ورحت ولا لا إخوان عشان بس ما تكرر هذه الكلمة لأن هذه الكلمة مشهورة جدا على المنابر ومشهورة جدا على سيرة إخوان
كيف ده يقول بعض الناس اللي عم يقول لك تشاهد عليه تشاهد عليه عند الموت يعني الإنسان بيموت يقول تشاهد عليه
لا هو يلقنه قد كلمة تشاهد عليه لو ما قالش يعني لا ملاش داعي
هو خلاص ما مات
هو مات على التوحيد مات على الإسلام لكن هو يلقن عشان يكون موته حالا يصاحبه لفظة ورحت ولا لا
هو مات على الإسلام ظاهرا الإنسان اللي ما بقول لا إله إلا الله مثلا وتوفى ونحن شفنا أنه ما حكى بالظاهر بس ولكن الباطن لا
لا هو ظاهره معلوم لدينا
معلوم
هو لغاية ما مات كان إيه كان مسلم ولا مرتد
هو كان مسلم
إذن مات عليه
مات عليه الباطن من
الباطن هذا أمر لا يعلمه إلا رب العالمين قد يقول لا إله إلا الله بلسانه ويموت على النفاق مش كده الباطن لا يعلمه إلا الله لكن إحنا نقول هو مستصحب لحاله هذا مات مستصحب لحاله من الخطورة بمكان إحنا نفعل هذا ان كل حبس عن كذا حبس يا اخواني كلام خطير والله كلام خطير قد نؤخذ نحن به فان كنا نريد ان نؤثر في الناس ونعرف في الناس فبايه فبما ورد به النص او بما لا يخالف الشريعه وليس يكون ولا يكون فيه اعتداء على الغيب وهذا كمان انتهاك لحرمه بعض الموتى هذا انتهاك لحرمتهم ورحت يا اخواني
بخلاف اذا تلفظ بالالفاظ طبعا
لا
تنبئ عن باطن يعني
الفاظ كفريه يا اخواني
زي سوء الخاتمه لا زي سوء الخاتمة.
احيانا يا اخواني احيانا الميت لشده ما يراه يذهب عنه العقل
نعم
فيقول ايضا انت كن محسنا بالظن بكل ميت ما دام مات على الاسلام
يعني ما يروى في الكتب ان هو مثلا مات عن الاغاني مات على بعض
كده احنا قلنا دول قصاصين هؤلاء القصاصون
يعني برضه بنقول الكلام ده على النبي برضه في نفس
ما غلط
يعني الكلام سوء الخاتمه في كذا
هذا خطا يا اخوان
عشان امر صالح
يا اخواني ان مات احيانا ينزل بالانسان الموت سكرات تكون شديده جدا فيخرج عن عقله فيقول اقوالا لا تنتهك حرمته بهذا
ولا نقول هذه سوء خاتمة مش عرفك. قد يكون من أول موتي من أهل الجنة، من أول موتي. وضحت ولا يا إخوان؟
وبدون تعيين برضه؟ حتى لو بدون تعيين؟
حتى لو بدون تعيين يا إخوان.
هم اللي هنقول إيه؟
كل ما شئت.
أمر لازم قصص.
قص ما شئت أيضا. يعني إذا إخواني مات على معصية، الموت على المعاصي وبلا تعيين.
أقول مثلا معاصي بس كده، ما أنا أقول مثلا جاء رجل مثلا في كتاب كذا أو في القصص أو في كذا من حوادث المعاصرة، شاب كان في سيارة فمات على الأغاني،
ما هو
كده مثلا.
طب مش عرفك إن هذه حادثة صحيح
مذكورة في كتاب،
مذكورة في كتاب مش عرفك. ما هو ما كثير يا إخواني،
يعني قد يكون حتى بعض الأحيان.
طيب ما دام أبيتم إلى الغيبة، ما دام أبيتم إلى الغيبة، كثير من إخواني القصاصين الذين يرون هذه القصص معروف عنهم أنهم يخترعونها اختراعا، بتخترع اختراع وبعدين بتذيع في وسط الإخوان. يعني مثلا القبر اللي فتحوه في المدينة وفتحوا 11 قبر، وكل ما يفتحوا قبر لقوا فيه ثعبان، كل أهل المدينة يقولوا كذب. وأني مثل هذه الأشياء يعني أنت إيه؟ غض البصر عنها. وأني السنة مليان، والقصص اللي موجود في القرآن والسنة مليء دون انتهاك لحرمة أموات. لكن رجل مات على معصية، نحن نخشى عليه النار ونرجو له الجنة، خلاص كده. أيضا قد يموت صالح على معصية، قد يموت أحد الصالحين على معصية، بتتجزم له سوء الخاتمة. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا الخاتمة. بتجزم له سوء الخاتمة ولا تخشى عليه وترجو له، وترجو أن يكفر ما سبق من حسناته، ما انتهى عليه من هذه السيئة. واضح يا اخواني؟
سكرات الموت مكفر،
سكرات الموت مكفر، نفسها مكفر،
يعني يدخل على معصية والسكرات تكفر خلاص.
فيعني هي الأمور عايزة إيه؟ عايزة يعني ضبط للنفس ومعرفة ما يقال، ضبط للنفس ومعرفة ما يقال.
القصص ليس على سبيل الاختلاف، من الواضح أو من الصريح جدا أنها وقعت فعلا،
بس من غير ما تحديد شخص. يعني
ما هو ما فيش إشكال، بس ما لم يعني ما لم تصادم نص، ما تصادمش نص.
شيخنا الحديث
يعني لما يقول مثلا شيخ محمد يعقوب، فقل فبلق الشاب بقول له لا إله إلا الله وأنا المرأة أرى الموت بين عيني، فنظر لي وقال لي أنا بكرهه، ثم فضت روحه.
طب والكراهية هنا كما بيكرهه عشان حب؟
يعني
لا معلش معلش صبر معلش، أنا الآن قد أكره فلانا لسوء خلقه، أكره فلان طبيعة، لكن لا أكرهه لدينه.
لا نقصد بذلك إن نحن حكمنا على هذا الشخص.
معلش أنا لا أكرهه لدينه، يعني هو اللي حرضك حاجة أو أحد الدعاء والدعاة المشهورين كذب على الشيخ زكريا، كذب على الشيخ زكريا الحسيني، وهذا شيخ وهذا شيخ، يقول أرسل لي في مرض موته يقول أحد أبنائه ويقول لي سامحني يا شيخ فلان، فقلت والله لا أسامحه أبدا وقد مات. أبناء الشيخ موجودين، حدث هذا الأمر. طب وهذا من المشايخ، وكذب على من؟ إخواني لا تتساهل في هذه الأمور. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولهم، أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولهم. الآن لا تتساهل في هذه الأمور، وبخاصة إن إحنا يا إخواني بننتهك حرمة أموات فوق الأمر هذا اللي إحنا بنقول إحنا بننتهك حرمة أموات، لأن الأمور دي مؤثرة جدا في العوام. يعني أنا أحد الإخوة بيقول اتصل عليه بيقول قعدنا نقول له الوالد قول لا اله الا الله وما رضيش يقول، معقود لسان على لا اله الا الله وكلنا عمالين نبكي. قلت له يا اخي هو مات على لا اله الا الله، مش كان بيصلي وطول عمره مسلم وكان بيصوم؟ قال هو مات لا على لا اله الا الله، اصل بيقولوا المشايخ واصل بيقولوا المشايخ. اخواني هذه الاشياء جعلت الناس في مثل هذا، لكن احنا نقول للناس ايه؟ يعني كون على الطاعه حتى تموت عليها، كون على الاسلام حتى تموت عليها. وهذا قول الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بس كلمة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دي يعني إيه؟ يعني داوم على العمل الصالح حتى تموت مسلما. بس لو أنا ذكرت بهذه الآية أليس فيها وعظة؟ تكفي.
قوله يفسر فيه القرآن بالقرآن، أقول علم التفسير هو العلم الباحث عن أحوال كلام الله من حيث الدلالة على المراد وبيان المراد من دلالة آية على معنى بآية أخرى من أكمل التفاسير. قال الحافظ السيوطي في الإتقان: قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن، فما أجمل فيه في مكان فقد فسره في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. وقد ألف ابن الجوزي كتابا فيما أجمل في القرآن وفسر في موضع آخر،
لعل المصنف يريد هذا.
انتهى وسرد أمثلة من ذلك في نوع المجمل.
إيه؟ زاد المسير؟
لا هو هنا خاصه بنوعه، لكن زاد المسير فيه تفسير بالمأثور كله.
قلت: إلا أنه ليس كل مجمل في القرآن قد بين فيه، وكأنه يريد باعتبار الأغلب. قال ابن دقيق العيد: وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى يجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كما في نحو قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وليس ثمة داع إلها آخر له به برهان. وكذلك قوله: ويقتلون النبيين بغير حق، ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق. فيكون الرفيق لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص به الرفيق. ويقوى هذا ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات: وألحقني بالرفيق، ولم يصفه بالأعلى، وذلك دين على أنه المراد بلفظ الرفيق الأعلى. ويحتمل أن يراد بالرفيق ما يعم الأعلى وغيره، ثم ذلك على وجهين: أحدهما أن يختص الرفيقان معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة، فيكون صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق وإن كان الكل من السعداء المرضيين.
يعني برضو ما أطلقش غير كلمة رفيق إلا على إلا في موضع المدح، يعني يقول كلمة رفيق لا تكون إلا في موضع المدح. وعلى هذا لما يقول في الرفيق الأعلى يبقى طلب أعلى الرفقاء، لأن الآية هنا فيها عندي أربع مراتب للرفقاء: النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. فلما يقول الرفيق الأعلى يعني مع مين؟ مع النبيين الأعلى. وهذا إذا قلنا إن الرفيق يختص بالإيه؟ بالأعلى، ويبقى ما عنديش رفيق سوء. واضح كده؟ لكن لو عندي رفيق سوء يبقى الرفيق الأعلى يبقى مع هؤلاء الأربعة، وليس مع رفيق السوء. ده المعنى الأول اللي بيقوله المصنف، إن الرفيق يختص بكلمة لا بالسعداء، بأهل السعادة، لا تقال إلا في باب المدح. لو قلت رفيق يبقى هو في باب المدح. ويبقى الأعلى فين؟ في هؤلاء الممدوحين.
نعم. والثاني أنه يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق، ثم يخص منه الأعلى بالطلب، وهو مطلق المرضيين، ويكون الأعلى بمعنى العالي، ويخرج عنه غيرهم وإن كان اسم الرفيق منطلقا عليهم.
يبقى عندي الآن رفقاء السوء أو رفقاء النار ورفقاء الجنة. فلما يكون رفقاء الأعلى الرفيق الأعلى يبقى رفقاء الإيه؟ الجنة. هذا على المعنى الثاني، إن كلمة رفيق يراد بها سواء كان في خير أو في شر، يبقى هو أراد الرفيق الأعلى يعني رفقاء الإيه؟ الخير. وهذا قول النبي وهذا قول الله تعالى: وحسن أولئك رفيق. يبقى إيه؟ هؤلاء هم في الرفيق الإيه؟ الأعلى، في حسن الرفق.
قال الصنعاني: قوله التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، أقوله أي ليس لها، أي ليس يراد منها ذلك المفهوم، وإلا فثبوت المفهوم من ضرورة اللفظ الموضوع، إلا أنه قد يريده المتكلم وهو الأصل وقد لا يريده. وهذا كالصفة التي تكون للتوضيح أو للتأكيد، والأول كالصفة التي تكون للتخصيص والتقييد، وذلك هو الأصل في وضعها.
الآن يقول الآن ذكر الصفة بعد اللفظ تدل على خروج ما سواه. ذكر الصفة بعد اللفظ تدل على خروج ما سواه، يعني هي إن إما وضعت للتخصيص أو للتقييد. فقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فالآن خصص الرقبة بالإيمان، خصص الرقبة بالإيمان، فهذه تقييد لهذه الرقبة، ومعناها إن غير المؤمنة غير مجزئة. دي مأخوذة منين؟ من المفهوم. واضح كده؟ بقرة صفراء معناها ان غير الصفراء
لا تجزئ.
في كل 40 شاة سائمة معناها ان غير السائمة غير مجزئة. يبقى هنا يا اخواني التقييد اريد به اخراج اخر ده غالب الصفات ان لها مفهوم ماشي كده. طيب وقد تأتي الصفة تخرج لأحد أمرين، إما أنها تكون كاشفة. كاشفة يعني إيه؟ يعني لشيء ملازم
الواقع كده،
واقعها كده أنه ملازم. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. فكلمة يشهد أن لا إله إلا الله دي صفة لازمة للمسلم، بيسموها الصفة الكاشفة. الصفة الكاشفة لا مفهوم لها. لو كنا هذه صفة مقيدة معناها أن عندي مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله، واضح كده؟ ويبقى ده قول الجهمية، دليل الجهمية. ورحت ولا لا يا إخوان؟ طيب دي اسمها صفة كاشفة، شيء ملازم بتأتي هذه الصفة للكشف عنه تأكيده بس، يبقى لا مفهوم لها. أو بتأتي على تخرج مخرج الغالب. يعني ايه مخرج الغالب؟ هي مش ملازمة لكنها غالبة، خلاص كده. ومن الصفة الكاشفة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. كل اللي بيدعو إله آخر غير الله تعالى لا ليس له برهان ولا حج ولا دليل، واضح؟ لأن كلمة برهان هذه أعلى الأدلة. أنا عندي برهان، يلي البرهان الحجة، ويلي الحجة الدليل، دول ثلاث مراتب اهو. فرب العباد قال لا برهان له، خلاص كده له حجة له دليل او ممكن له برهان. لا، ده كلمة لا برهان له هذه صفة ايه؟ كاشفة. ويقتلون النبيين بغير الحق، دي صفة كاشفة، كل من قتل النبي قتلهم بغير حق. وقد تكون الصفة غالبة ملازمة، غالب كقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. غالب النساء تريدن التحصن وبعضهن يريدن البغاء، فإن كلمة إن أردنا تحصنا دي خرجت عليه
الغالب،
مخرج الغالب. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، غالب الربائب في حجر الرجل. لما بتزوج المرأة بيربي أولادها فين؟
حجر،
في حجره. ورحت فدي اسمها ايه؟ غالبة. يبقى اذا كان لها صفة كاشفة او خرجت مخرج الغالب يبقى لا مفهوم لها. ايه بقى اللي عايز يقوله المصنف هنا؟ قال في الرفيق الاعلى، قيد الرفيق بكلمة الاعلى. لو كان لها مفهوم يبقى عندي رفيق ادنى، ويبقى كلمة رفيق تطلق على معنى المدح ومعنى الذم. ورحت ولا يا اخواني؟ طيب ان قلنا لا ده كلمه الرفيق دي لا تطلق الا على المدح، ويبقى كلمه الاعلى انما جاءت صفه كاشفه، يبقى لا مفهوم لها. ده احد المعاني اللي يقولها المصنف. قال لنا معنى ثاني، ان الرفيق لا يطلق الا على المدح، والاعلى انا اريد من هذا الرفيق الذي في الاعلى اريد اعلى ايه؟ اعلاه، اعلاه مدحا، اللي هو مين؟
النبيين.
وبخاصة لو كانت هذه إشارة إلى آية الإيه؟ النساء، يبقى كلهم رفقاء وأنا أريد أعلاهم اللي هو مين؟ صحبة النبيين. وضحت الله؟ طيب إن كنا لا دي مقيدة، وإن الرفيق يطلق على السوء، يبقى طلب الرفيق الأعلى يبقى طلب الرفقة مع هؤلاء الأخيار، ولم يطلب الرفقة مع هؤلاء الإيه؟ الأبنياء. وبخاصة إخواني، وهذا عند من يقول بهذا الكلام، إن اللغة العربية فيها تبديل وتوثيق ويكون لها معنى مشترك، كما يقول صاحب المقاييس، مقاييس اللغة مين؟ ابن فارس. عندك رفيق يأتي منها فريق، ورحت رفيق وفريق. الفريق يطلق على أهل الخير وأهل الشر، فكذلك الرفيق يطلق على أهل الخير وأهل الشر. ورحت الله. يبقى إذن لما يكون الرفيق الأعلى إنما خرجت مقيدة، يبقى عشان يخرج الإيه؟ الرفيق الأدنى. ورحت ولا؟ اتفضل.
قوله ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق أقول أي في نفس الأمر. وقال جار الله الزمخشري فإن قلت قتل النبيين لا يكون إلا بغير حق فما فائدة ذكره؟ قلت معناه أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم، لأنهم لم يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض فيقتلوا، وإنما نصحوهم ووجهوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم، فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها يستحقون به القتل عندهم. انتهى.
يعني هو أتى بمعنى إيه؟ على على التأسيس وليس معنى على التأكيد.
نعم.
يعني وتبحث لها عن معنى على التأسيس. نعم. وهذا الأولى. نعم. لما يكون عندك معنى تأسيسي ومعنى تأكيدي يبقى تخرج معنى الإيه؟ التأكيدي التأسيسي. فأنت عندك الآن وتقول النبيين بغير حق، كل قتل نبي بإيه؟ بغير حق. فأنت كلمة بغير حق التي أتت هنا إنما هي لتأكيد المعنى. هذا لو قلنا أنها إيه؟
صفة كشف.
صفة كشف. يبقى جاءت لتأكيد المعنى. كل لما خرج مخرج الغالب أو كان صفة كشفة إنما هو جاء لإيه؟ لتأكيد المعنى وإظهاره. يقولون هكذا، يأتي لتأكيد المعنى وإظهاره. طيب لو كان يحتمل معنى آخر تأسيسي يحمل على التأسيس، لأن الأصل في الكلام التأسيس ولا التأكيد؟
تأسيس.
قال فأفاد أن مفهومه على حظ ومراد، وأن معناه تقتلونهم ظلما وباطلا في اعتقادكم أيضا، أي كما هو في نفس الأمر كذلك. قال سعد الدين في حواشي الكشاف الظاهر أن اللام يريد في قوله الحق للجنس، والمعنى أنه باطل محض وظلم صرف في اعتقادهم أيضا كما هو الواقع. ونفي الجنس يفيد العموم كما في النكرة في قول بغير حق على ما في آل عمران. انتهى. قول بلفظة الرفيق الأعلى أقول لأن حذفه دليل أنه ما أتى به إلا للتأكيد، لأن المسؤول في الحالين واحد والمطلوب متحد سواء قيد باللفظ المؤكد أو درد. قوله ما يعم الأعلى وغيره أقول دل لذلك التقييد بالصفة. قوله الرفيقان أقول المذكور أحدهما بالمنطوق والآخر بالمفهوم، الرفيق الأعلى والرفيق غير الأعلى، ولكن يريد بالفريقين المقربين المرضيين. ولا ريب أن أولئك وإن شملتهم صفة التقريب والرضا فإنهم متفاوتون في الرتب، منهم السابقون ومنهم أصحاب اليمين، ثم هم متفاوتون فيما بينهم في المنازل في الجنة، فيصح طلب الكون في الرفيق الأعلى. قوله هو يعم كل رفيق أقول من المرضيين والمغضوب عليهم، فإن الرفيق كالفريق، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويراد بالرفيق الأعلى مطلق المرضيين لا أهل أعلى رتبة منهم، ولذا قال ويكون الأعلى.
ما المعنى ده يا أخواني؟ إنه بيقول إن الرفيق بتشمل مدح وذم، فلما يكون الرفيق الأعلى على أهل المدح.
ولذا قال ويكون الأعلى بمعنى العالي، لأن الأعلى مراد به الذي لا الذي ليس فوقه رتبة.
اللي معنى الكلمة دي؟ أنا عندي الأعلى وعالي، كلمة الأعلى صفة تفضيلية، يبقى أنا عندي عالي وأعلى، فلما يقول الرفيق الأعلى يبقى هو مراد بها المعنى الأول، كلهم رفيق وأعلى وعالي، لكن هو يريد منها الإيه؟ الأعلى. خلاص كده؟ طب لو أرد بها المعنى الثاني إن أنا عندي فريقين، فريق أعلى وفريق أدنى، يبقى ما بقصدش بقى كلمة أعلى، يبقى يريد بها إيه؟
العالي.
العالي أهل أهل المدح وليس أهل الذم.
ويكون
يحتاج تأويل يعني،
لأن الأعلى مراد به الذي ليس فوقه رتبة، وهو غير مراد على هذا التقرير، إنما المراد في الرفيق الذي ثبت لهم مطلق العلو على غيرهم وهم من لا علو له أصلا. والاحتمال الأول هو المتعين، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يطلب من الله تعالى إلا أكمل مطلوب، وإنما أراد الشارح استيفاء الاحتمالات اللفظية.
نكمل الصحبش نكمل بس نكمل لغاية على الأقل الحديث الثاني والثاني.
طيب
احنا مقرأناش والثاني؟
لا لسه. وأما حديث أبي موسى
لا الثاني ده مقرأناش، أن يطلق الرفيق كلام ابن بطيق
قرأناه قرآن
الاثنين إيه وإثنى إيه حديث أبي موسى ففيه
أمر، يعني قرأنا أن يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي.
نقف عند حديث أبو لا نقف عند الحديث. وأما حديث أبي موسى ففيه أمران، أحدهما
الاستياك على اللسان، والذي واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب، وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقد ورد ذلك مصرحا به في بعض الروايات. قوله فقد ورد مصرحا به في بعض الروايات، أقول يريد ما ورد في بعض ألفاظ حديث أبي موسى المذكور بلفظ وطرف اللسان على لسانه يشير إلى فوق. زاد هذا أحمد، قال الراوي كأنه يستن طولا. والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى لما يرتقي إليه من أبخرة المعدة. وقد ذكر الفقهاء أنه يستحب الاستياك عرضا وذلك في الأسنان، وأما في اللسان فقد ورد منصوصا عليه في بعض الروايات الاستياك فيه طولا. قول في بعض الروايات، أقول أخرج أبو داود في مراسيله من طريق عطاء إذا استكتم فاستاكوا طولا، وفي محمد بن خالد القرشي قال ابن القطان في الوهم والإيهام لا يعرف، قال الحافظ ابن حجر تعقبا له قلت، وثقه ابن معين وابن حبان. وروى ابن عين من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ولا يستاك طولا. وفي إسناد عبد الله بن حكيم متروك. وفي الباب أحاديث كلها متكلم فيها إلا أنها بانضمام بعضها إلى بعض لا تقصر عن رجحان العمل بها. نكمل الثاني
كما شئت،
هو فضل صفحة. قال الحديث الثاني، ترجم البخاري على هذا الحديث. قال الثاني، قال الصنعاني قوله الثاني أقول أي من الأمرين اللذين في حديث أبي موسى، والمراد مما فهم منه وأريد به وإن لم يكن مما قصده صاحب العمدة هنا. والترجمة ما يؤخذ من معنى الحديث ثم يجعل عنوانا للباب.
يبقى القيم بيقول إن الترجمة ده اسم اصطلاحي، وهذا الاسم الاصطلاحي إيه معناه؟ ما يؤخذ من معنى الحديث وبعدين يرجع العنوان للإيه؟ للباب. هذا الذي يسمى ترجمة. يبقى هو معنى الحديث ويكون عنوانا للباب.
قال ابن دقيق العيد، ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته، فقال باب استياك الإمام بحضرة رعيته. قال شيخ الإمام الشارح تقي الدين رحمه الله، هو من يقول الشيخ
المملي مش احنا اخواني كان أيه. هو بيملي الكتب دي كانت بتملى
والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب.
ليه هو قال هذا الكلام يا إخواني؟ لأنه الآن بيتكلم استطرادا خارج الموضوع، زي ما احنا بنسطر الوقت خارج الموضوع، بنقول مفهوم معناه كذا، المنطوق معناه كذا، العام معناه كذا، الأمر معناه كذا. ده خارج موضوع الحديث ولا داخل موضوع الحديث؟
خارج
موضوع الحديث، استطراد. ولذلك هنا بينبه المملى عليه بهذا الكلام، لأنه قال ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرات رعيته، فقال باب استياك الإمام بحضرات رعيته، خلاص انتهى. الآن هو سيترك هذا الحديث تماما ويذهب فيتحدث عن تراجم البخاري. يبقى ده كلام إيه؟ استطرادي. فنبهك الآن المملى عليه.
قال على ثلاث مراتب، منها ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المرادي مفيد لفائدة فائدة مطلوبة. قال الصنعاني، منها ما هو ظاهر الدلالة، أقول أي من التراجم ما دلالته ظاهرة في المعنى الذي أريد بالحديث الذي سيقت الترجمة لأجله تفيد فائدة مطلوبة من الحديث، وهو غالب التراجم في كتب الحديث إلا في صحيح البخاري، فإنه وجد القسم الثاني كثيرا، بل أول ترجمة فيه من قسم الخفي، فإنه ترجم أول باب منه بباب بدء الوحي ثم ساق فيه حديث إنما الأعمال بالنيات، فاعترض عليه بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا. قال الحافظ ابن حجر، وقد تكلفت مناسبته للترجمة فقال وقد تكلفت مناسبته للترجمة فقال كل بحسب ما ظهر له،
يعني خفيت.
ومنها قال ابن دقيق العيد، ومنها ما هو خفي الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتمشى إلا بتعسف، ومنها ما هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، مثل ما ترجم باب السواك عند رمي الجمار. قال الصنعاني، أقول هذا مثال لما هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أنه قليل الفائدة، وذلك أن الأصل إباحة السواك عند رمي الجمار، فما في الترجمة به فائدة يعتد بها. قال ابن دقيق العيد، وهذا القسم أعني ما لا تظهر فيه الفائدة يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد المرادي يقتضي تخصيصه بالذكر، ويكون عدم استحسانه في بادي الرأي لعدم الاطلاع على ذلك المعنى.
يعني الآن بيقسم التراجم بثلاثة أنواع: ترجمة ظاهرة بادية المعنى مفيدة للمطلوب، ترجمة خفية لا نقول إنها تتصل بهذه الحديث إلا بوجه مستكرة بتتكلف لها، الترجمة الثالثة هي ظاهرة لكن لا تعطي فائدة. هذا قد يكون في ذهنك يقول هذا في بادي الرأي، لكن قد يكون المترجم إنما أراد بهذه الترجمة الرد. واضح كده؟ الرد بقى على إما سؤال من الأسئلة، وإما على فرقة من الفرق، وإما على شيء قد يكون ظاهره غير مراد، يبقى إيه؟ لها فائدة عند الإيه؟ عند المترجم.
قال الصنعاني: قول بادي الرأي أقول أي من غير نظر ولا رواية، أي من غير نظر ولا روية ولا تدبر. وقد كثر اعتراض العلماء على كثير من تراجم البخاري، حتى ألف ابن المنير كتابا مستقلا في تراجم البخاري، وهذه الفوائد التي أتى بها الشارح المحقق مفيدة في ذلك. المنير
المنير ولا المنير
أنا أخذ بضبط وبقرب ضبط المنير الكسر
والموجود في
موجود جزء صغير
غلاف غلاف حوالي 300 صفحة أو 400 صفحة.
قال: ويكون عدم استحسان في بادي الرأي
ولا مناقشات وأفراد،
بيتكلم عن ترجم البخاري
وجهها يعني ولا نقل
يوجهها ويعترض
ونقل ابن الله
بس هو توجيهات. ده ابن المنير معظم التراجم اللي ترجم بها ينقلها الحافظ.
ويكون عدم استحسان في بادي الرأي لعدم الاطلاع على ذلك المعنى، فتارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة لم تشتهر مقالته، مثل ما ترجم على أنه يقال ما صلينا، فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك ورد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم إن صليتها أو ما صليتها.
يعني إيه الكلام ده يا إخواني؟ يعني الآن تدخلت المسجد واحد يسألك صليتم؟ تقول له إيه؟
ما صليتم،
مع إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في صلاة منتظرة الصلاة، فإزاي بقى أنت ما صليت؟ واضح؟ فيكرهها بعض أهل العلم لهذا لأنها خالفت النص، فيقول لا النبي رد بمثل هذا. خلاص كده؟ النبي رد بمثل هذا، رد على مين؟ على عمر بن الخطاب في يوم الحديبية
الأحزاب،
في يوم الأحزاب.
قال الصنعاني: الرد على من يخالف في المسألة أقول هذا كثير في تراجم البخاري كقوله باب الصلاة في المنبر والسطوح والخشب. قال شراح: يشير بذلك إلى الجواز والخلاف في ذلك مع بعض التابعين، وعن المالكية في المكان المرتفع إذا كان إماما. إلا أن هذه التراجم لهذه الفائدة قد تأتي في تراجم تظهر فيها المناسبة لحديث الباب. قول لم تشتهر مقالته أقول لأنها إن اشتهرت فإنه لا يبقى في الترجمة خفاء، كما ترجم باب قول الرجل فاتتنا الصلاة ثم قال وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا ولكن ليقل لم ندرك الصلاة، ثم ساق حديث وما فاتكم فأتموا.
يعني الآن أتى بالترجمة وبعدين أتى بعلتها قال وكره، هذه لا خفاء فيها. طب لو رفع كلام ابن سيرين أصبحت عني فيها خفاء.
قوله فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك أقول في فتح الباري أنه كره إبراهيم النخعي للرجل أن يقول لم نصل ويقوم يصلي. قلت وكراهة النخعي إنما هي في حق منتظر الصلاة، وقد صرح ابن بطال بذلك، ومنتظر الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص وفي إطلاق المنتظر. ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته فلذلك كرهه. قوله بقوله صلى الله عليه وسلم إن صليتها أو ما صليتها أقول لفظه أنه جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كنت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، الحديث وسيأتي. وهكذا لفظ البخاري في هذا الباب ما صليتها بالجزم من غير تشكك من الراوي. قال ابن دقيق العيد: وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع
بقوله صلى الله عليه وسلم إن صليتها أو ما صليتها. يا أخواني اللفظ إن صليتها معناها ما صليتها،
إن فيه
إن فيه.
وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس لا أصل له، فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل
كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم ما صلينا إن لم يصح أن أحدا كرهه. قال الصنعاني: وتارة يكون سببه الرد على فعل إنشاء بين الناس لا أصل له. أقول: عطف على قول فتارة، أي إن سبب عدم الاطلاع على المعنى الذي أريد للترجمة إما كونها ردا على مخالف لم تشتهر مقالته، أو ردا على فعل اشتهر بين الناس لا أصل له، كما اشتهر عند الناس تحرزهم عن قولهم ما صلينا، وهذا تحرز لا أصل له، ولا يستند إلى قول عالم فضلا عن دليل، إن لم يثبت ما سلف عن إبراهيم النقعي من الكراهة، وإلا فإن ثبت فهو أصل في الجملة لهذا المشتهر. فقد جعل الشارح هذه الترجمة مثالا للقسمين، الأول على تقدير صحة كلام النقعي، والثاني على تقدير عدم صحته. قال ابن دقيق العيد: وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادي الرأي، مثل ما ترجم على هذا الحديث استياك الإمام بحضرة رعيته، فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة، فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة، ويلازمه أيضا من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه وتركه بحضرة الرعية. وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى، وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة. فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه ويتركه الإمام بحضرة الرعاية إدخالا له في باب العبادات والقربات، والله أعلم. قال الصنعاني: وتارة يكون لمعنى يخص الواقع، أقول هو ثالث ما يكون سبب عدم الاطلاع على ذلك المعنى، ولعدم الاطلاع على المعنى المراد لخفائه. وبقيت أسباب ثلاثة بسببها لا تستحسن الترجمة بادي الرأس: إما الرد على مخالف لم تشتهر مقالته، أو للرد لفعل اشتهر بين الناس لا أصل له، أو اختصاص الواقعة بمعنى خفي. قول أن ذلك، أقول أي كون من أفعال البذلة أو المهنة. قول: وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى، أقول أي اتقاء ما كان من أفعال المهنة والبذلة، ويسمونه حفظ المروءة وجعلوه من مسمى العدالة. وكما اختلف رسم الناس للمروءة فقيل هي قوة للنفس مبدأ لصدور الأفعال الجميلة منها المستتبعة للمدح شرعا وعقلا وعرفا، وقيل آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، وقيل حفظ الرجل نفسه واحترازه عن الدنس، وقيل سجية جبلت عليها النفوس الزكية، وشيمة طبعت عليها الطباع الكريمة، وأولى الناس بها من له النبوة.
إذن يا إخوان، هي الأخلاق الحسنة في عرف الناس، أو هي الأفعال الحسنة في عرف الناس. ولذلك هذه المرؤات بتختلف من زمان لزمان، أضرب مثال الآن من عدم المرؤات في الزمان الأول إنه ما يلبس القلنسوه. طب في زمانك؟ لا، ده لو كان في هذا الزمان برضو ما كان كل الناس تمشي حاسرة، وبخاصة من يطلب العلا. يعني انت الان عندك رؤساء ومديرين وكذا بيطلبوا الله، ده هو بيمشي حاسر، مع انه هو ايه في موضع ناس واضع كده، لكن هو ممكن مثلا يروح ببجانة الشغل ليه؟ ورح كده يا اخواني، خلاف المروءة لانه بيطلب العلا. ولذلك اقول هذه تختلف من زمان لايه، من زمان لاخر. الان كونه في وسط الناس يمشي ويأكل، او في وسط الناس يشرب وهو ماشي، كان عندهم من خوارم الان برضو. لأنها كان معانا أحد المدرسين في المدرسة في المملكة كان لا يأكل أبدا في غرفة المدرسين، لو كان فاضي يأكل، ولا يأكل في وسط الطلاب، يعني كده قاعد مثلا عنده إشراف لا يأكل في وسطه، ويقول هذه أنا أراها من خوارم المروءة. طيب الناس ترى هذا يا أخواني، أصل خوارم المروءة مش ليست إيه، ليست غرفة خاصة، لكن ده عادة. هذا عندما يفرق طبعا بين العرف والعادة، خلينا نستخدم هذا الاصطلاح. العادة يا إخواني إن هذا من خوارم المروءة عند الناس،
لا
ولا العادة إنه لو أكل في وسط الناس هذه مشاركة، واضح ولا لا؟ كذلك في وسط الطلاب. فلذلك أنا أقول خوارم المروءة هذه تختلف من زمان لزمان، من زمان ومكان لمكان. في فرق بقى بين عرف النفس أو العرف الخاص، وبين عادة الناس. العرف الخاص ده اسمه عرف وليس ايه عاد. وقد يكون من خوارم المروءة في بعض الأعراف ما لا يكون عند ايه عند آخرين. واضح كده يا اخواني؟ تختلف منين؟ من مكان لمكان. يعني اقول اضرب مثال ومثال بسيط. الان لو انه في الجيش وخرج للطابور مش لابس البدله اللي بيلبسوها دي او مش مقفز, ها دي يا اخواني حرام؟ طب القوانين العسكريه تمنعها؟ لا, ده القوانين العرفيه العسكريه زي ما القوانين العسكريه العرفيه بتمنع اللحيه.
يعني انتوا بتضحكوا علينا.
القوانين العسكرية العرفية بتمنع اللحية. انت ما عندكش في القانون شيء يمنعك من اللحية, مع انه كان بيجي لك كده في الطابور يمسك ورقة ويمشيه ورحت ولا لا. فهذا عرفه, عرف محكم. والعرف المحكم ده شرعي ما لم يصادم نصا, ورح ولا لا. طيب هيكون بقى شرعي ما لم يخالف نصا, هيحكمه, هيكون هيعمل ايه؟ هيتحدث عن المروءات أو تسير عليه الأقضية, ولا يكون في منزلة النص إلا العرف الذي نزل فيه الشرع. يعني إيه العرف الذي نزل فيه الشرع؟ لما نزل القرآن قال ويسألونك عن المحيط قل هو أذن. إيه هو المحيط؟ الذي كان يعرفونه. يبقى العرف اللي نزل فيه الإيه؟ النص. ورحب الرضاع الذي كانوا يعرفونه, يبقى اللي نزل فيه النص. فلو تغير هنأخذ بلون بالعرف الأول. ورحت يا أخواني؟ فهذه التي نتكلم فيها. هو بيتكلم الوقت فين بقى؟ في عرف محدد بنحكم به بالإيه؟ في المروءات. عرف محدد نحكم به في المروءات. هذا تختلف من زمان لزمان ومكان لمكان, وأيضا قد تختلف من أعراف الناس لبعضها.
ماشي حاجة قوله في أورادة
في عصرك؟
لا, في عصر الرواية.
في عصر الرواية؟ لا, ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير حافيا ومتعلا.
ده كان في
السوق ومشوا حافيا. طيب هذا في عصره. في عصره. في عصره. يعني الآن يا إخواني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعله على وجه التعبد والتشريع ولا على وجه العادة؟
هذا أقسام أفعال النبي أقسام.
لا, هذا الذي نبي على سبيل العادة وال... خلاص, يبقى إذن هذه لا يقال فيها أنها تشريع ولا يقال فيها أنه خالف السنة. وأدريك مثال, النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل رأسه غدائر, عادة قومه. الآن لو جه واحد ضفر شعره خرج
وخلوا بنات
لا بالعكس. أنا أقول لك, يعني أنا في القاهرة في مرة من المرات كنت رايح قولة عبدين, وانا ماشي لقيت قدامي بنتين, راح غطيت بصري لما اقتربت في صوت خشن, فببص لقيتهم شابين خلاص, لكن عاملين بقى حلقين والشعر طويل وضمينه على بعضه بأستك. حتى انا بصيتهم لاحظوا يعني ايه البصه الغريبه دي, قال في حاجه؟ قلت لا شكرا. وراح كده المقصد بقى المرجع هنا ده كده لم الشعر بهذه الطريقة في العرف الأول, في عرف العرب الأول فيش مشكلة؟ ما كانش فيه مشكلة. الآن خالف عادة وعرف, والنبي ما فعله على أنه تشريع, ده هذا كل العرب كانت تفعل. ماشي, خذ شيء آخر, غالب لبسة العرب الإزار والرداء, الإزار والرداء, وكانوا يسيرون احيانا يجر وراءه الرداء عجله. مانيش فاهم. انا عندي قطعه قماش لففها من السره الى انصاف الساقين, ورحت ماسك الرداء كده حطه على كتفي وماشي النصف الاعلى ده ظاهر, دخلت بيه المسجد. واضح كده يا اخواني؟ طب جبت الرداء ولبسته على كتفي, الراجل اللي هو يعني الرداء كمان لابسه, ورحت المسجد بهذه الطريقه, هيقول لك ايه؟
جميل حبي.
لا, وانت رايح المسجد هنا. ورحت يعني انا في سنة 94 كانت اول عمرة او 93, جيت خرجت من البيت عشان انا مسافر بالطائرة, فخرجت من البيت لابس الازار والرداء, الوالد والوالدة والجدة يعني ايه يا ابني ده ماشي كده ليه؟ طب نخش المطار كده ليه؟ طب والناس تيجي تشوفك ازاي وانت خارج الوقت جاي تسلمه ليه؟ لم يعهد. قلت له انا مش عارف البس الطيار. طب البس في المطار. ده يا اخوان لانه مخالف ايه عاده الناس، مع ان دي كانت لبسه سائر العرب في حج وعمره وغير حج وعمره، ثم ردوا في الحج والعمره عن ترك الترفه. اللي بيلبس فوق غير كده، اللي بيلبس جلابيه ده مترفه، سراويل ده مترفه، واضح؟ السراويل دي يا اخواني بقى يعني لابس بنطلون وماشي في الشارع. يعني لابس بنطلون ماشي في الشارع يعني بنطلون، وضحت؟ الان بقى تعالى رد العرف. الان واحد خرج البلكونه ولابس فانيلا، حرام؟
لا.
لا. طب الناس؟ طيب لو كانت فانيلا نصف هيبقى اقل شوي. طب بقى فانيلا نصف دي خرج بيها شيخ، واحد ولا يا اخواني؟ اذا كل هذا مرده اعراف، كل هذا مرده اعرف. ما لم تخالف نصا شرعيا فهذه اعراف الناس. اعراف الناس محترمة، اعراف الناس محترمة، وينبغي ان تتوجه الفتاوى على مثل هذا. جميل قوي الشيخ ابن عثيمين ومن قال على العين والرأس. هسأل السؤال تاني، النبي كان يمشي حافيا على وجه التعبد؟ إلا هيكون على وجه التعبد هيكون سنة، إلا هيكون على غير وجه التعبد، إلا هيكون كل ما فعله النبي فهو سنة لنا. هذا مذهب بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة كان ينكره، خلاص كده؟ كثير من الصحابة كان ينكر هذا.
قوله فأورد، أقول أي البخاري، حديث استياك الإمام بحضرة رعيته لبيان أن الاستياك من العبادات والقربات، وليس مما يطلب إخفاؤه وتركه بحضرة الناس لهذا، وإن كان بعض العبادات يطلب تركه وإخفاؤه لمعنى آخر.
طيب إخواني نترك المسح الحسين ونبدأ بالصيام، هنرجع له، احنا بنفعل هذا أحيانا كثير، يعني بنبدأ مع المناسب وبعدين نرجع للإيه لو فنبدأ مع الصيام.
ماشي
قدامنا كده 3 أسابيع إن شاء الله، يعني
إن شاء الله.
انتوا قلتوا كنت بنات النهارده،
ما هو الاقتراح جاي الان
للعصر ان شاء الله خير الله.